الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى تحت باب بيان كثرة طرق الخير: وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب كثرة طرق الخير فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. والصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال من أجل أن يقوموا بها، وليس كمن بعدهم، فإن من بعدهم ربما يسألون عن أفضل الأعمال ولكن لا يعملون، أما الصحابة فإنهم يعملون. فهذا ابن مسعود،
بل إن من بعدهم لا يسألون عن الأعمال، عملوا بها ولم يعملوا، وإنما يسألون عما لا يترتب عليه فائدة ولا نفع. فالأسئلة في المتأخرين أسئلة يغلب عليها السفسطة والتنطع ولا ترتب عليها عمل. ترى الناس يجتهدون في أمور لم يطلبها الشارع، وإنما هي داخلة تحت قاعدة أرأيت. وجل المسائل لا يترتب عليها عمل، مسائل مفترضة أو مسائل لا ارتباط لها بالعلم. ولقد كان السلف يحذرون من هذا النوع، حتى إن أحدهم ليسأل عن المسألة فيقول له العالم: هل وقعت؟ يقول: لا. يقول: اذهب حتى إذا وقعت تعالى نلتمس لها جوابا. والنبي صلى الله عليه وسلم صحابته كانوا يسألون عما يترتب عليه عمل، ولهذا أسئلة محددة وكلها نافعة وكلها داخلة فيما ترتب عليه عمل، ثم إنهم كانوا يعملون بها. ولهذا قال أنس كما عند مسلم: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسئلة التي فيها تشقيقات لا يترتب عليها عمل، وإنما كانوا يسألون في اعتقادهم، يسألون في عبادتهم، يسألون في معاملتهم، يسألون الأسئلة التي يترتب عليها عمل. يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ يريدون ليس فقط الأعمال تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، بل أفضل الأعمال التي تقربهم إلى الله عز وجل. يسألون عن أفضل الأعمال التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا سؤال الحريصين، ليس بخلاف سؤال الصفصطة يطرق قصة أصحاب الكهف. إنما يسأل عن ماذا؟ عن لون الكلب، ما لون كلبهم، وما يضرك هذا؟ ويطرق قصة آدم عليه السلام وحواء وما في ذلك من العبر، ويركز على الشجرة التي أكل منها آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه من أي نوع كانت. هذه الأسئلة التي تكثر عند الناس، ومن أول من كذا ومن فعل كذا، وكلها أسئلة لا يترتب عليها عمل، فالجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع. ومعلوم أن السؤال ينم عن علم سائله وينم عن معدن ومنهج سائله، فهناك سؤال يراد به فتنة، وهناك سؤال يراد به عمل وسنة، هناك سؤال يفتح علما على الأمة فتنتفع الأمة بذلك، وهناك سؤال يفتح شرا على الأمة. والناس يختلفون في أغراضهم في الأسئلة، ولهذا منهجية السؤال، مسألة السؤال ضابط ليست سهلة، مسألة السؤال داخلة في مسألة مهمة جدا من مسائل العلم والطلب. مسألة السؤال ليست مسألة فرعية، مسألة السؤال نوع من أنواع العلم، ولهذا قالوا من حسن العلم حسن السؤال، والسؤال نصف العلم لأنه يترتب عليه ما ترتب. يعني لا تظن أنت أن السؤال هذا أمر شكلي، لا، السؤال علم، أولا ينم عن المنهجية، فصاحب المنهجية الصحيحة لا يسأل إلا عما ينفع، لا يسأل إلا عما ترتب عليه عمل، لا يسأل سؤال شر. أرأيت حذيفة رضي الله عنه حينما قال كما في الصحيح: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن اختار نوعية معينة، هذه تدل على فقه حذيفة رضي الله عنه وعلى تأصيله وعلى انتقائه بابا عظيما جدا من الأبواب قد لا تفطن إليه الكثير، فانتفعت الأمة انتفاعا عظيما بأسئلة حذيفة. ولو لم يكن لحذيفة إلا هذا الحديث لكفى، لأنه يبين أول الأمر وآخرة: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ بعد هذا الخير المحض الذي نحن فيه، قد لا يفكر واحد أن يسأل عن الشر وهو منغمس في خير محض لا شر فيه، فحذيفة في خير لا شر فيه، على ما ينشغل بالسؤال عن الشر وهو في خير لا شر فيه؟ هذا لتحقيق أمرين: الأمر الأول، قد يموت النبي صلى الله عليه وسلم فتتبدل الأحوال فماذا يصنعون، ولهذا كان الصحابة يبادرون مباشرة بالأسئلة التي يترتب عليها أجوبة: ماذا يصنعون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حديث حذيفة أيضا، هو حذيفة نفسه رضي الله عنه كما عند مسلم، لما قال: يكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ انتبهوا، النبي يصف أوصافا ليست في عهد النبي قطعا صلى الله عليه وسلم، يكون بعد إما يهدون بغير هدي، هل يكون في النبي إمام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة يهدون بغير هدي؟ ارفع الصوت شوي، ارفع الصوت شوي. ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ انتبهوا، أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم أسئلة ترتب عليها عمل. والبخاري في كتاب العلم، أول حديث في كتاب العلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه بينما هو يحدث صلى الله عليه وسلم إذا برجل يقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فقال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. تأكد أنه لن يتكرر هذا السؤال بعد، متى الساعة؟ لأنه قد حسن. فالصحابة لما كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما ضبطوا السؤال وعملوا بالجواب. ففقه السؤال مسألة خاصة، فقه السؤال مسألة خاصة، السؤال الذي يترتب عليه عمل، السؤال الذي ما ورد النهي عنه، السؤال الذي يفتح باب خير لباب شر وإن كان سؤالا عن شر. لكن ليس السؤال، فرق بين السؤال عن الشر لو كان ماذا نصنع وبين السؤال الذي يفتح شرا، في فرق كبير بين سؤال عن الشر وبين سؤال يفتح الشر. السؤال الذي يفتح الشر دائما هذا سؤال مغرض وسؤال فتنة، أما السؤال عن الشر ماذا لو وقع، لو وقع ماذا نصنع، فهذا من العلم. ولهذا نص العلماء على أن العلم أمور ومنها حسن السؤال، حسن السؤال. من هنا تواترت الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله كما في الصحيح دلني على عمل يقربني من الجنة وبيعدني من النار. طيب يا رسول الله أي الأعمال أفضل، وهكذا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم. فالصحابة يسألون والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب. ومن أجل هذا رب الصحابة على هذه المنهجية. أرأيت عائشة رضي الله عنها لما جاءت معاذة وقالت يا أم المؤمنين ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا سؤال، هذا سؤال. ويبدو أن السؤال ما في إشكالية، ما الإشكالية فيه؟ الحكمة في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولكن عائشة بما أجابت؟ قالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ من الخوارج أنت؟ قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عائشة لا تريد أن تفتح بابا قد يترتب العمل على معرفة الحكمة. طب وماذا لو لم نعرف الحكمة؟ ومن هنا نص العلماء على أن العمل لا يتوقف على معرفة العلة ومعرفة الحكم، بل العمل منوط بالنص، من وصله النص لزمه العمل، عرف الحكمة أو لم يعرف. هكذا الأمة تتربى. فكأن عائشة رضي الله عنها لم ترد أن يفتح الباب ما بال الحائض تقضي صلاة تقضي صلاة، يعني يترتب الحكم على علة. قد يقول قائل إذا لم أعرف العلة فلا يلزمني الامتثال. فكانت أعظم العلة أن النبي قال، أعظم العلة أن الله عز وجل قال. ولهذا نبه العلماء على هذه المسألة أنه لا يلزم معرفة العلة قبل العمل والامتثال، بل العلة الكبرى ورود النص بذلك. إذا كان النص واضحا فورود النص بذلك. نظيره ما ذكره العلماء في مسألة الإجماع كذلك. لا شك أن لكل إجماع مستندا، هذا أمر معروف، لكن هل يتوقف العمل بهذا الإجماع على معرفة مستنده ودليله؟ الجواب لا. فالإجماع حجة بنفسه. بمعنى إيش حجة بنفسه؟ بمعنى أن الإنسان لا يتوقف في الامتثال لإجماع والعمل بإجماع إذا كان إجماعا قطعيا ثابتا، لا يتوقف على معرفة الدليل. فقد يكون للإجماع دليل نص معين، وقد يكون للإجماع دليل من مجموع نصوص، وقد يكون دليله المقاصد العامة للشريعة، وقد إذا ثبت الإجماع القطعي وكان إجماعا قطعيا فلا تسأل عن مسألة مستند الإجماع. الأسئلة عن المستند والعلل والحكم وغير ذلك إذا كانت مما رغب فيها الشارع طيبة، لكن الشاهد أننا لا نرتب العمل على معرفة العلة، على معرفة مستند الإجماع على معرفة كذا، بل متى ما بلغك النص وجب العمل به سمعا وطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ففقه السؤال مترتب على علم القوم، فلما كان الصحابة أعمق الأمة فهما كانوا أضبط الأمة سؤالا، لما كانوا أعمق الأمة فهما كانوا أضبط الأمة سؤالا. ولهذا لو تسير مع سيرة الصحابة كما قال بعض السلف انظروا إلى القرآن كم فيه يسألونك، يقول لو كان أدين لو كنا لكان ماذا أرأيت 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 أرأيت، وكثرت الآراء عند الآرائيين أرأيت أرأيت، هم يسدون هذا الباب. حتى قال بعض الصحابة دع أرأيت باليمن، اترك أرأيت هذه حطها في اليمن، ولكن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فهذا ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهذا أيضا أبو ذر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيله. ثم سأله عن الرقاب أي الرقاب أفضل، والمراد بالرقاب المماليك، يعني ما هو الأفضل في اعتاق الرقاب، فقال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. وأنفسها عند أهلها يعني أحبها عند أهلها، وأكثرها ثمنا أي أغلاها ثمنا، فيجتمع في هذه الرقبة النفاسة وكثرة الثمن. ومثل هذا لا يبذله إلا إنسان عنده قوة إيمان.
يعني الأمر ينظر إليه في المملوك من جهتين، من جهة أنه أكثر ثمنا فقد يكون أكثر عملا ونشاطا وكذا، والأمر الثاني أحبه عند أهلها قد يكون في خدمة متميزة، قد يكون في الإماء حسن وغير ذلك، فيتعلق القلب به. فإذا تعلق القلب بذلك وكان هذا التعلق قويا وكان الثمن غاليا، فإن إنفاق ذلك يدل على الرغبة في الخير. ولهذا الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم.
قال ومثال ذلك إذا كان عند رجل عبيد ومنهم واحد يحبه لأنه قائم بأعماله ولأنه خفيف النفس ونافع لسيده، وهو كذلك أيضا أغلى العبيد عنده ثمنا، فإذا سأل أيما أفضل أعتق هذا أو ما بعده أو ما دونه، قلنا أن تعتق هذا لأن هذا أنفس الرقاب عندك وأغلاها ثمنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وهذا كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به اتباعا لهذه الآية. وجاء أبو طلحة رضي
لن تنالوا البر أي الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، فكان ابن عمر ينظر أنفس ماله فتصدق به. نعم. وكلما كان التعلق بالشيء أعظم كلما كان التصدق به أعظم، لأن الإنسان إذا تصدق بالشيء وهو يحبه وهو متعلق به يدل على قوة إيمان، مثل أن يكون عند الإنسان طعام هو يشتهيه أو يريد أو إلى آخره، ومع ذلك يتصدق به، بخلاف من بقي عنده طعام بعد كفايته فتصدق به، هذه صدقة وهذه صدقة. أن تتصدق وأنت في حاجة إلى الطعام وكذا والمال، هذا بخلاف أن تتصدق وأنت بقي عندك هذا الطعام. أن تتصدق بثوب قد تركته وضاق عليك وكذا، أو أن تتصدق بثوب أنت تريده ونفسك متعلقة به. نعم.
قال وجاء أبو طلحة رضي الله عنه حين نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أنزل قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وبيرحاء بستان نظيف قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويشرب من مائه من ماء فيه طيب عذب وهذا يكون غاليا عند صاحبه فقال أبو طلحة رضي الله عنه وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإني أجعلها صدقة لله ورسوله فضعها يا رسول الله حيث
شئت. سبحان الله معنا أحب مالي إليه يعني لما تأتي بقطعة أرض اليوم في مكان مميز في البلد حسب الأسعار هي أفضل وأرفع الأماكن سعرا مثلا متر وليكن مثلا بعشرين بثلاثين ألفا مثلا ثم أنك تقول أوقفها مسجدا هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على قوة الإيمان والرغبة فيما عند الله واليقين بما عند الله سبحانه وتعالى. نعم فقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء وإني أجعلها صدقة لله ورسوله فضعها يا رسول الله حيث شئت. نعم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ يعني يتعجب ويقول مال رابح مال رابح ثم قال أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في قرابته.
وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي صدقة أبي طلحة رضي الله عنه ولا ينال الأجر وأن يجعلها في أقربائه فتطيب نفسه يعني حينما تكون في أخي وأختي وعمي وابن عمي وكذا كأنها ما خرجت يبقى له الأجر والثواب وكذا عند الله سبحانه وتعالى وأيضا يعود هذا النفع على أرحامه وأقرب الناس إليه وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه. فكان الصحابة يقولون هذا إن أحب مالي إلي كذا وإني أشهدك أن يقرطه الله ورسوله. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة ويتصدق بها. عمر رضي الله عنه كما في الصحيح يقول أصبت أرضا بخيبر ما أصبت مالا أنفس منها يعني هذا أنفس مال أصابه عمر رضي الله عنه ثم ماذا أوقف في سبيل الله هذا أنفس مال ومع ذلك ماذا أوقف هذا في سبيل الله أوقف ذلك في سبيل الله. فهذا لا شك أنه يدل على الرغبة العظيمة في الخير والإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم
قال والشاهد أن الصحابة تبادرون الخيرات ثم سأله أبو ذر إن لم يجد يعني رقبة بهذا المعنى أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق يعني تصنع لإنسان معروفا أو تعين أخرق ما يعرف فتساعده وتعينه فهذا أيضا صدقة ومن الأعمال الصالحة.
يعني إن لم يكن عندك مال تصدق به فعندك نصيحة عندك إعانة عندك مشاركة عندك كذا ببدنك يعني أنا ما عندي مال أتصدق على هذا الفقير لكن عندي بدني وهو يبني أقوم معه وأساعده وأقف بجواره وكذا عنده عرس وهو فقير وما عندي مال أتصدق به أقوم معه وأعاونه وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نوع بحيث يكون الفقير له عمل يتصدق به والغني له مال يتصدق به. طب إذا لم يكن هذا ولا ذاك ما عنده لا نفع مادي ولا نفع بدني فماذا يصنع؟ نعم
قال فإن لم أفعل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وهذا أدنى ما يكون أن يكف الإنسان شره عن غيره فيسلم الناس منه والله المعلم.
هذا سبحان الله هذا قمة الفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر في جانب الإثبات وانظر إلى جانب النفي. ففي جانب الإثبات تحصيل طرق الخير وما هي تتصدق تفعل المعروف تفعل كذا 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 إلى خير. طيب إذا ما قدرت بمالك فببدنك تعين صانعا أو ضائعا أو تصنع لأخرق لا يتقن ذلك تعينه على ذلك. طيب إذا لم يكن هذا ولا ذاك ولم يكن عندك لا قدرة بدنية ولا قدرة مالية وأنا أريد أن أفعل الخير نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خير من نوع آخر إلى خير الكف إلى خير الترك، وإنما الأول كان خير الفعل وخير الإيجاد. فالخير على قسمين: خير الفعل والإيجاد، اثنان خير الكف والترك. فإذا لم يكن عندك ما تفعله من صدقة تقدمها أو من نفع بدني تقدمه، فلتكف شرك عن الناس ولترفع شرك عن الناس. وكفى بهذا خيرا أن الإنسان يكف شره عن الناس فلأتيهم شر من قبله. هذا قمة الفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل تعبدنا بالفعل وتعبدنا بالترك. فهناك أشياء تفعلها وهي المأمورات، وهناك أشياء تجتنبها وهي المنهيات. فأنت بين فعل أمر وبين ترك ماذا؟ وبين ترك نهي. فإن لم يكن عندك الفعل تفعله، فعندك الترك تتركه، أن تكف شرك عن الناس. وخير الناس من كف شره عن الناس، ولا يأتيهم ولا يأتي الناس شر من قبله، سواء كان هذا الشر بالأقوال أو كان هذا الشر بالأعمال، كان هذا الشر باليد باللسان، كان هذا الشر بالفرج، كان هذا الشر بالعقائد الفاسدة، كان هذا الشر بالأعمال الفاسدة، كان هذا الشر، كان هذا الشر، أيا كان هذا الشر، فلو يكف شره عن الناس. وأعظم ما يكون من شر يجب كفه عن الناس العقائد الباطلة، العقائد الفاسدة. هذا أعظم من شر أن تؤذي في بيته، تؤذي في جواره، ترمي عليه القاذورات، تؤذي أولاده. هذا أمر نتحمله يا أخواني، هذا أمر إنسان يتحمله ويحتسب فيه. كلما خرجت بيتك سبك جارك، ماذا تصنع؟ تحتسب. أما الشر الذي يؤثر على قلب الإنسان، الشر الذي يفسد في الناس، هو شر الاعتقاد، شر المناهج الفاسدة، أن تنشرها في الناس وأن تفتح على الناس باب شر، شر البدع. يأتي إمام يعلم الناس البدعة في مسجده، هذا باب شر. يأتي شيخ يهون الشر على الناس ويفتح باب المحدثات، هذا شر. ولهذا الشر هذا يبقى ويقتدي الناس به. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى الثاني عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه.
لم يعلق الشيخ رحمه الله تعالى على أول الأعمال فضلا، وهو الإيمان بالله والجهاد في سبيله، فإنه أعظم شيء وعنه يتفرع ما جاء بعده من الأمور والأعمال. فإن أول شيء هو الإيمان بالله، الإيمان بالله يتفرع عنه كل شعب الإيمان بالله. الإيمان بالله، قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. فالإيمان بالله وهو ما يجب عن سنة اعتقاده في ربه، في الإيمان بالملائكة بالكتب والرسل، مجمل الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما يتضمنه من أمور، هذا هو أعظم الأعمال. وجاء في بعض الأحاديث أيضا الصلاة على وقتها. وجمع العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم نوع باعتبارات ولا تعرض في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلها من مشكاة واحدة، لكن يكون هذا باعتبارات. فالنبي لما سئل فباعتبار الاعتقاد وهذه الأمور الغيبية أعظم الأشياء الإيمان بالله، باعتبار أركان الإسلام وأعمال الجوارح فأعظم الأعمال الصلاة على وقتها. وقد يسأل العالم السؤال عن أفضل أعمال وهو يعرف حال السائل، فإذا قيل إذا كان يعرف أنه عاقل ولديه، فإذا سئل أي الأعمال أفضل يقول بر الوالدين، لا شيء يعدل بر الوالدين مثلا. وقد يسأل عن شيء يقول أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، إذا كان مقصرا في الطلب أفضل الأعمال السنة تتعبد بها، إذا كان الرجل بعيدا عن السنة. ولهذا العالم لابد من فقه النفس كما يقال، لابد من فقه النفس، فقه النفس، أن يتفقد حال الناس وحال السائلين، أن ينتقي من الموضوعات، أن ينتقي من الأجوبة ما يربي به السائل وما يربي به المخاطب. هذا من العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه إلى ذلك، ولهذا رب أصحابه بمثل هذه الأسئلة. نعم. نعم 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 في في ايه
نعم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث أنه أوجب الصدقة على كل مسلم وجعلها خمس مراتب على البدل. الأولى الصدقة بماله، فإن لم يجد اكتسب المال فنفع وتصدق، وفيه دليل وجوب الكسب، فإن لم يستطع فيعين المحتاج ببدنه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يفعل فيكف عن الشر. فالأوليان تقع بمال إما بموجود أو بمكسوب، والأخريان تقع بالبدن إما بيد وإما بلسان.
نعم. فإن لم يكن هذا ولا ذاك كما قلنا فبالترك، فبالترك وتستطيعه، إذن أنت على باب من أبواب الخير، سواء قدرت على تحصيل وإيجاد المأمور، فإن لم تكن فكف المنهي عنه وكف شرك عن الناس من المنهي عنه. نعم.
قال الثاني عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل.
المفصل نعم.
المفصل
نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله في باب كثرة طرق الخير فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هي العظام أو مفاصل العظام، يعني أنه يصبح كل يوم على كل واحد من الناس صدقة في كل عضو من أعضائه في كل مفصل من مفاصله.
كم هي هذه المفاصل؟ يقول والبدن فيه،
قالوا والبدن فيه 360 مفصلا ما بين صغير وكبير، فيصبح على كل إنسان كل يوم 360 صدقة.
نعم، يعني إن صح هذا الله أعلم فيصبح على الإنسان صدقات كثيرة، صدقة مقابل هذا المفصل، وصدقة مقابل هذا المفصل، وصدقة كذا، فصدقات متعددة ومتنوعة وكثيرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن على كل سلامة وأيضا على كل نعمة أنعمها الله عز وجل بك، فإذا كان هذا في هذا الباب، باب العظام، تبو العينان، تبو الأذنان واللسان والقلب والفرج وكل ذلك، أي أنه مقابل أن ما حكى الله عز وجل هذه النعم، فيجب عليك ماذا؟ يجب عليك الشكر وأن تتصدق. نعم. فليقدر الإنسان على ذلك؟ قال ولكن نعم. يبقى مفصل يعني بفتح فكسر. نعم. نعم.
قال ولكن هذه الصدقات ليست صدقات مالية، بل هي عامة، كل أبواب الخير صدقة، كل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، كل شيء يقرب إلى الله عز وجل من قول أو فعل فإنه صدقة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إذا أعنت الرجل في دابته وحملته عليها أو رفعت له عليها متاعه فهو صدقة. كل شيء صدقة، قراءة القرآن صدقة، طلب العلم صدقة، وحينئذ تكثر الصدقات، ويمكن أن يأتي الإنسان بما عليه من الصدقات، وهي 360 صدقة.
يعني لما قال النبي على كل سلامة من أحدكم صدقة، فيقول الرجل من أين أتى بالصدقات؟ هذه صدقة بكذا، وهذه صدقة بكذا، وصدقة بكذا، يعني يقصد المال، والإنسان قد يكون عنده مال، فبين النبي أن الصدقات أعم من المال، فكونك تسبح هذه صدقة، وكونك تكبر هذه صدقة، وكونك تحمد هذه صدقة، وكونك تهلل هذه صدقة، وكونك تأمر بالمعروف صدقة، تنهى عن المنكر صدقة، ويجزئ عن هذا كله ركعتان يركعهما من الضحى. يجزئ عن هذا. يبقى انتبه، الأول على كل سلمة صدقة. طب صعب هذا، أنا أتصدق على كل مفصل بصدقة من المال. النبي وسع دائرة الصدقة، ليست المال فقط إنما جميع أعمال البر. طيب، ثم سهل الأمر أكثر فقال ويجزئ عن كل هذا ركعتان يركعهما ضحى. يعني كأن الحديث على كل سلامة من كل هذا، على كل هذه المفاصل وكل هذه الأشياء ركعتان يركعهما ضحى، فدل ذلك على فضيلة ركعتي الضحى وعلى فضيلة صلاة الضحى. نعم.
قال ثم قال ويجزئ من ذلك، يعني عن ذلك، ركعتان يركعهما من الضحى، يعني أنك إذا صليت من الضحى ركعتين أجزأت عن كل الصدقات التي عليك، وهذا من تيسير الله عز وجل على العباد. وفي هذا الحديث دليل على أن الصدقة تطلق على ما ليس بمال، وفيه أيضا دليل على أن ركعتي الضحى سنة، وسنة كل يوم، لأنه إذا كان كل يوم عليك صدقة على كل عضو من أعضائك وكانت الركعتان تجزئ، فهذا يقتضي أن صلاة الضحى سنة كل يوم، ومن أجل أن تقضي الصدقات التي عليك. قال أهل العلم وسنة الضحى يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني حوالي ربع إلى ثلث ساعة.
وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الضحى سنة كل يوم، وليس يتركهما العبد إلا إذا كان منشغلا أو كذا. وما جاء في بعض الأحاديث من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاهما، فهذا بحسب علم الناقل، والمثبت مقدم على النافع، بل قد ورد عنها رضي الله عنها أيضا ما يتعلق بسنة الضحى وصلاة الضحى. وعدم علمها واطلاعها رضي الله عنها حال خبرها لا ينفي أن تقع، لا سيما قد ورد عنها أيضا ما يدل على الوقوع. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، ومن هذه الثلاث ركعتان يركعهما ضحى، ركعتان يركعهما ضحى. وجاء أيضا عند مسلم صلاة الأوابين، جعلها صلاة الأوابين، فبالقول من سنته صلى الله عليه وسلم وردت سنة الضحى، والأحاديث عامة تكون في كل يوم، ومنها هذا الحديث ولابن القيم رحمه الله في الذات كلام طيب في هذا. نعم
قال ابن خزيمة باب ذكر عدد السلامة وهي المفاصل التي عليها الصدقة.
نعم.
وهي المفاصل التي عليها الصدقة التي تجزئ ركعات الضحى من الصدقة التي على تلك المفاصل كلها. وساق بسنده عن أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه صدقة. قال ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال النخامة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعات الضحى تجزئك. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل وهو على شرط مسلم.
نعم.
قال أهل العلم وسنة الضحى يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني حوالي ربع إلى ثلث ساعة بعد الطلوع.
عن حكم صلاة الضحى اختلف أهل العلم فيها، على أقوال القول أولى أنها مستحبة مطلقا، وهو مذهب جمهور الفقهاء والسلف. والقول الثاني غير مشروعة، وهذا منقول عن جماعات من الصحابة، منهم ابن عمر رضي الله عنه وهو مشهور عنه، وابن مسعود كذلك، ونقل غير واحد عن عبد الرحمن بن عوف، وأنس بن مالك وأبي بكرة وهو مذهب جماعة من السلف أن صلاة الضحى غير مشروعة، بل صرح بعضهم ببدعيتها كما نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس يفعلونها فقال بدعة، رواه البخاري. والقول الثالث أنها تفعل حينا وتترك حينا آخر كما يقول الفقهاء، يفعلها غبا، يفعلها مرة ويتركها أخرى. ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما فيما نقل عنه أنه كان يصليها يوما ويدعوها عشرة أيام، وهو مذهب سعيد بن جبير ومنصور وإبراهيم النخعي، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وحكاه الإمام ابن جرير الطبري والقاضي عياض رحمهم الله عن جماعة من العلماء. والقول الرابع تستحب لسبب كقدوم من سفر أو تفوت صلاة الليل، واختاره ابن القيم رحمه الله. والراجح المشروعية مطلقا للأحاديث الكثيرة، وأجيب عن أدلة المنعين هذا بواسطة، يعني ما ورد من حديث ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما من النهي عن صلاتها فيحمل على بدعية صلاتها في المسجد. فعن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر جالس عند باب حجرة عائشة وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، وقال مرة ونعمة البدعة. وورد ذلك عن مسروق عن ابن مسعود كما في شرح البخاري لابن بطال، أو يحمل على عدم مدونة عليها أو عدم علم ابن عمر بها. وما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لا أسبحها، رواه البخاري. فيجاب عنه بما يلي: قال ابن حجر ورد إثباتها عن 20 صحابي، وعد السيوطي بضعا وعشرين من صحابة من كان يصليها. وذهب ابن عبد البر وجماعة إلى أن عدم رؤيتها لا يستلزم عدم فعله. وقيل ما رأيت يسبحها أي يداوم عليها، ولأنه ورد عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتها، رواه مالك والنسائي. وأيضا أن الإثبات مقدم على النفي، لأن المثبت عنده زيادة علم، وهذه قاعدة مهمة يحتاجها طالب العلم عند الترجيح. فالشاهد أنه بجمع النصوص يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها في قوله ولو لم يداوم عليها من فعله. ولهذا لا يؤخذ من عدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطرأ عليه من المشاغل ما يطرأ. فننظر إلى أحاديث صلى الله عليه وسلم القولية، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القولية حث عليها كل يوم، مثل هذا الحديث الذي معنا وفيه ركعتان ويجزيه عن ذلك من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، معناه قال يصبح على كل سلام أحدكم صدقة، هذا كل يوم. طيب يجزى عن ذلك ركعتين يركعهما ضحى، إذن كل يوم. وحديث أبي هريرة في الصحيحين قال رضي الله عنه أوصاني خليل بثلاثة من ذلك ركعتان يركعهما ضحى. فدل هذا على أنها تفعل يوميا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية. أما فعله صلى الله عليه وسلم فلا يعارض هذا، كون النبي كان يفعل حينا أو يترك حينا، هذا لأنه صلى الله عليه وسلم قد يطرأ له من المشاغل والأمور ما يطرأ، فهذا لا يعكر على كونها سنة يداوم عليها. ولهذا نظائر في الشريعة، من ذلك مثلا ما جاء أيضا في الصحيح في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمرو بن عاص، لما قال له صلى الله عليه وسلم في الصيام قال لا أفضل من أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، يصوم يوما يفطر يوما، قال إني أجد أفضل من ذلك أو أقدر على ما أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، ما في أفضل من هذا. وقال صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، مع أن الناظر في عمل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد هذه المواظبة منه أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب فهل نقول الأفضل ألا أفعل ذلك لأن النبي ما كان يفعله؟ النبي يطرأ له من المشاغل ما يطرأ. فانتبهوا لهذه المسألة مهمة، المسألة المهمة في أنها هذه القاعدة التي تكلموا بها قاعدة نافعة في الجمع بين الأدلة فيما قد يشكل، أن النبي بقوله يقول ويدل وبفعله صلى الله عليه وسلم قد لا يطابق فعله ما قاله من مداومة أو غير ذلك. نظيره أيضا ما قد يشكل من حديث عائشة رضي الله عنها في قولها وما أتم صيام شهر إلا رمضان. طيب، وجاء عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أشكل هذا، كيف أن عائشة تقول ما كان يتم صيام شهر إلا رمضان، وقالت في شعبان كان يصوم شعبان كله وجاء كان يصوم شعبان إلا قليلا، وما رأيت أتم صيام شهر قط إلا رمضان. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا تدل على مشروعية إتمام المحرم وأنه من السنة، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول لعل عائشة إنما قال ذلك قبل أن يبين النبي فضيلة المحرم، يكون هذا قبل البيان، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في آخر حياته ولم يتمكن صلى الله عليه وسلم من صيامه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرأ عليه ما يطرأ من المشاغل بحيث منعه ذلك من الدوام، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مشاغله من أن يداوم على أن يصوم يوما وأفطر يوما، بل قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم أحيانا وكان يسرد الفطر كذلك أحيانا. إذن تعلق بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بذلك ما قد يأتي من فعله، فإن هذا الفعل يعرض له من الاحتمالات ما يعرض، أما القول فهو واضح منه صلى الله عليه وسلم. بناء عليه نقول الأحاديث في صلاة الضحى تدل على المواظبة عليها، يصليها الإنسان ويواظب عليها ولا يعكر عنها ما ورد عن بعض الصحابة، فيما أنه يحمل على في أثر ابن عمر على أنهم كانوا يتحرون ذلك في المسجد، أو أنها البدعة اللغوية كما جاء في بعض الطرق ونعمة البدعة، أو على عدم العلم بالسنة فقد تخفى السنة على أحد أو غير ذلك. المهم أن كل هذا ما يعارض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، منقول عن عائشة. نعم، وهي تقول ما رأيت سبحانه وإني لأسبحها. إذن هي ما فهمت النهي وما فهمت الترك، تقول وإني لأسبحه. نعم، 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 نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال أهل العلم وسنة الضحى يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني حوالي ربع إلى ثلث ساعة بعد الطلوع، إلى قبيل الزوال أي إلى قبل الزوال بعشر دقائق.
كل وهو هذا وقت النهي، هذا وقت النهي. نعم،
كل هذا وقت
إلا يوم الجمعة فإنه مستثنى، إلى يوم الجمعة فإنه مستثنى، فيصليها الإنسان، فيصلي الإنسان وتنفل يوم الجمعة إلى أن يصعد الخطيب، هذا مستثنى. نعم، على الصحيح.
قال كل هذا وقت لصلاة الضحى في أي وقت فيه تصلي ركعتي الضحى ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال فإنه يجزئ، لكن الأفضل أن تكون في آخر الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تقوم الفصال من الرماض لشدة حرارتها. ولهذا قال العلماء إن تأخير ركعتي الضحى إلى آخر الوقت أفضل من تقديمهما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن تؤخر صلاة العشاء إلى آخر الوقت إلا مع المشقة. فالحاصل أن الإنسان قد فتح الله له أبواب طرق الخير كثيرة، وكل شيء يفعله الإنسان من هذه الطرق فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله الموفق. قال النووي رحمه الله تعالى الثالث عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم.
عندك النخاعة ولا النخامة؟
النخاعة.
ها؟
النخاعة.
نعم.
قال وجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. عرضت علي يعني بلغت عنها وبينت لي، والذي بينها له هو الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحلل ويحرم ويوجب. فعرض الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المحاسن والمساوئ من أعمال الأمة، فوجد من محاسنها الأذى يماط عن الطريق.
قوله لأن الله عز وجل هو الذي يحلل ويحرم ويوجب، فعرض الله عز وجل على نبينا محمد المحاسن والمساوئ من أعمال الأمة فوجد محاسنها كذا. يقول عرضت علي يعني بلغت عنها وبينت لي، والذي بينها له هو الله، لأن الله هو الذي يحلل ويحرم ويوجب، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحلل ويحرم ويوجب فرعا عن تحريم وتحليل الله عز وجل، كما جاء أيضا في الحديث الصحيح: ألا إنما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحل الله، وما حرم رسول كما حرم الله. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، وهو مشرع بمعنى مشرع بماذا؟ من قبل الله عز وجل، أن الله عز وجل جعل سنته وجعل طاعته كطاعته، ولكن ليس استقلال بدون أن يكون هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كطاعة ما يطع الرسول فقد أطاع الله، وما تكم الرسول فغدوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيكون التشريع على هذا الوجه. فلا حرج أن يقال النبي مشرع لكن على هذا الوجه، وليس أنه يستقل دون رب عز وجل بالتشريع، وإنما جعل الله لأمره ونهيه ما جعله لأمر الله سبحانه وتعالى ونهيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء القوم الذين يأتون زمانا فيقولون حسبنا ما جاء في القرآن، ألا إنما حرم رسولك كما حرم الله، أي في الحكم الله جعل هذا، وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكمونهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم.
قال فوجد من محاسنها الأذى يماط عن الطريق، ويماط يعني يزال، والأذى ما يؤذي المارة من شوك وأعواد وأحجار وزجاج وأرواث وغير ذلك، كل ما يؤذي فإماطته من محاسن الأعمال.
نعم.
وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن إماطة
كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
قال وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فهو من محاسن الأعمال وفيه ثواب الصدقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا وجدت في الطريق أذى فأمطه، فإن ذلك
هذا يشمل أمور الإيمان وحقيقة الإيمان، القول ومعه الاعتقاد، قول لا إله إلا الله، وإماطة الأذى هذا عمل الجارحة، الحياء هذا عمل القلب، كل ذلك هو الإيمان. فالإيمان قول وعمل، والقول قولان ظاهر وباطن، والعمل عملان ظاهر وباطن مع زيادته ونقصانه. نعم. حسب الطاعات والمعاصي. نعم.
قال فإذا وجدت أذى في الطريق فأمطه، فإن ذلك من محاسن أعمالك وهو صدقة لك، وهو من خصال الإيمان وشعب الإيمان.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يتقلب في الجنة بفرع شجرة نحاه عن طريق الناس، قال فيتقلب به في الجنة. نعم.
قال وإذا كان هذا من المحاسن ومن الصدقات، فإن وضع الأذى في طريق المسلمين من مساوئ الأعمال.
نعم، هذا مفهوم جيد. يعني إذا كان من محاسن الأعمال إماطة الأذى عن الطريق، يبقى مساوئ الأعمال إيه؟ وضع الأذى في الطريق، هذا مساوئ الأعمال. نعم.
قال فهؤلاء الناس الذين يلقون القشور في الأسواق في ممرات الناس، لا شك أنهم إذا آذوا المسلمين فإنهم مأزورون. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال العلماء ولو زلق به حيوان أو إنسان فانكسر فعلى من وضعه ضمانه، يضمنه بالدية أو بما دون الدية إذا كان لا يحتمل الدية. المهم أن هذا من أذية المسلمين.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، أنه من آذى مسلما وتسبب في أذاه فترتب على ذلك ضرر فإنه يضمن. فمن حفر بئرا في طريق الناس، طريق ما يحفر فيها، فجاء واحد كمعتاده أن يمر من هذا الطريق، واحد بسيارة معروف أن المكان هذا كل ليلة يمر فيه، ومعروف أن هذا المكان ما في حفر ولا مطبات ولا أي شيء من هذا، فجاء بمعتاد سرعته العادية فإذا بحفرة فسقط فيها، يضمن هذا الرجل. فمن حفر حفرة غير مأذون فيها ترتب، يضمن ما يترتب على ذلك. إنما لو حفر ذا في بيته هو مثلا أو على وجه مأذون فيه فإنه لا يضمن، فالمترتب على المأذون فيه ليس فيه ضمان، وأما ما لا إذن فيه فإن فيه الضمان، إن فيه الضمان. نعم.
قال ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس من إراقة المياه في الأسواق فتؤذي الناس، وربما تمر السيارات من عندها فتفسد على الإنسان ثيابه، وربما يكون فيها فساد لا شك للأسفلت، لأن الأسفلت كلما أتى عليه الماء وتكرر فإنه يذوب ويفسد. فالمهم أننا مع الأسف الشديد ونحن أمة مسلمة لا نبالي بهذه الأمور وكأنها لا شيء. يلقي الإنسان الأذى في الأسواق ولا يهتم بذلك، يكسر الزجاجات في الأسواق ولا يهتم بذلك، الأعواد يلقيها ولا لا يهتم بذلك، حجر يضعه لا يهتم بذلك. إذن يستحب لنا كلما رأينا ما يؤذي أن نزيله عن الطريق، لأن ذلك صدقة ومن محاسن الأعمال. ثم قال ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. النخاعة يعني النخامة، وسميت بذلك لأنها تخرج من النخاع. النخامة تكون في المسجد لا تدفن لأن المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفروش بالحصباء بالحصى الصغار، فالنخامة تدفن في التراب. أما عندنا الآن فليس هناك تراب، ولكن إذا وجدت فإنها تحك بالمنديل حتى تذهب. واعلم أن النخامة في المسجد حرام، فمن تنخم في المسجد فقد أثم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنها خطيئة وكفارتها دفنها، يعني إذا فعلها الإنسان وأراد أن يتوب فليدفنها، لكن في عهدنا فليحكها بمنديل أو نحوه حتى تزول.
نعم، لأن المساجد صارت مفروشة بما لم تفرش به من قبل، فلهذا يراعى ما يزال به الأذى. إذا نفس النخاع في المسجد هذه خطيئة، كفرت ذلك أن تدفن، لكن هذا إذا كانت النخاع والنخامة في البسط وفي أرض المسجد. أما لو أن الإنسان تنخم في منديل أو كذا فإن هذا لا يدخل في النهي، فإن هذا لا يدخل في النهي، إنما هذا يكون خطيئة إذا أنه تنخم في البسط على البسط أو في أرض المسجد أو غير ذلك، وكفارة ذلك ماذا؟ أن تدفن. ومع البسط هذه تكون كفارتها أن تزال بما يناسب. نعم.
قال وإذا كانت
صيانة للمساجد عن هذه القاذورات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة مساجد لا تصلح شيء من القاذورات. ولهذا لما جاء الأعرابي فبال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب وسجد من ماء وأن يصب ذلك على بوله. نعم.
قال وإذا نعم.
يتجه إيه؟ تقصد خارج المسجد يعني؟ لو هذا يبصق في منديل يبصق، لو يبصق في منديل أمر سهل، لأنه إنما هذا في الاتجاه إلى اليسار والإجابة تحت رجله اليسرى، هذا إذا كان سيكون في خارج الصلاة فيفعل ذلك ثم يجعله تحت قدمه، أو إذا كان في صلاة وسيدفنها واحتاج إلى ذلك ولم يجد هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تجعل في الثوب أو أن تجعل في كذا. فأما المنهي عنه وهو أن تتنخم قبل وجهك هكذا، لكن لو كان في شيء أو في ثوب فلا يلزم في ذلك أثار، لا يلزم في ذلك أثار، إنما لو كان من غير ثوب أو من غير شيء من هذا فإنه يجعل الإنسان على يساره ويكون تحت رجله اليسرى، إنما لو في منديل لا يلزم أن الإنسان يجعله في اليسار، إنما لو في منديل أو في ثوب فلا يلزم ذلك. نعم نعم. شوف عصير غير الفرق نخام ونخام. نعم، لكن شوف الاتجاه إلى اليسار، فإن الإنسان نعم، فنقول إذا كان الإنسان في خارج يبصق شيء فيجعل ذلك عن يساره وتحت قدم في المسجد، لو احتاج إلى ذلك فإنه يجعل ذلك في ثوبه، فلو غلبه ذلك واحتاج يجعله على يساره تحت رجله اليسرى، لكن هل لو جعله في المنديل يتجه إلى اليسار لا يظهر لذلك، أو في ثوب أي قبلة، هذا لو بصق من غير ثوب أو منديل. نعم لا مطلقا اتجاه القبلة مطلقا، يعني اتجاه القبلة يكون مطلقا في الصلاة وفي خارجها، إلى القبلة يكون النهي مطلقا في ذلك. نعم نشوف كلام أهل العلم فهذه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وإذا كانت هذه النخاعة فما بالك بما هو أعظم منها، مثل ما كان فيما مضى حيث يدخل الإنسان المسجد بحذائه ولم يقلبها ويفتش فيها ويكون فيها الروث الذي ينزل إلى المسجد فيتلوث به، فأنت اعتبر بالنخامة ما هو مثلها في أذية المسجد أو أعظم منها. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس تكون معه المناديل الخفيفة ثم يتنخم فيها ويرمي بها في أرض المسجد، هذا
نعم أذى. هذا لا شك من الأذى الذي يؤذي المسلمين، وإنسان لابد أن يكون نظيفا سبحان الله، وأن الأمور المنتشرة بين الناس عدم مراعاة أحوال الناس وأحاسيسهم في استعمال المرافق العامة، يعني قد يدخل واحد الخلاء وهذا خلاء معتاد يدخله الناس كما في المساجد، وربما يقضي حاجته ولا ينظر في المقعد وكذا ولا يزيل الأذى ويخرج، ويأتي من بعده يتأذى بذلك. على الإنسان يكون نظيفا، بل لو وجد أذى يحتسب إزالته لو لم يكن منه، يعني الإنسان إذا خرج قد ينسب إليه هذا الأذى، فالإنسان يحتسب. كذلك في الأحواض والإنسان يتوضى في الحوض أو في المجرى أو في شيء من هذا، أيضا ربما أخرج نخاعة أو نخامة أو شيء ولا يلتفت لأحاسيس الناس، ربما تقع على جدار تبقى في الحوض ولا يزيلها خلاص انتهى ويمشي، والله هذا يكثر سبحان الله، فهذا يؤذي الناس، لأن الناس ليسوا سواء في هذا الباب، في واحد قد يعقد سبحان الله ويصاب بمرض يأتي بهذا، فالإنسان يتقي الله عز وجل ويترك المحل نظيفا حتى حتى ولو وجد أذى قبل أن يأتي، هذا إماطة الأذى، فيدخل في الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الأحواض، إماطة الأذى في الخلاء، إماطة الأذى في المساجد، إماطة الأذى في كل شيء، مو بلازم الطريق، لأن العلة واحدة أن تميت الأذى. لكن بعض الناس لا يبالي بهذا، حتى لو في خلاء بيتك واللسان يكون نظيفا، ما يأتي الإنسان مثلا مع وقت الطعام بقى وقد مدة البسط، فممكن يخرج منديل عادي مثلا ويتنخم فيه ويظن عادي هو نفسه، لا مش مشكلة عنده. لكن بعض الناس مجرد يسمع هذا الصوت قد يتأذى، فالإنسان يكون لطيفا يبتعد قليلا، أو مثلا يخرج بطريقة لا يكون فيها صوت. وكذلك أيضا الاستنثار، أن الإنسان يكون وقد قدم الطعام أو كذا وهو معه منديل، صحيح هو معه منديل، لكن ما كل واحد يقبل هذا، الناس تختلف. في ناس عادي، لكن في ناس ما يقبلون هذا أبدا، فتخرج وقت الطعام كذا كذا أو تخرج، فالإنسان يراعي هذه الأمور، وكلها من الأذى الذي يلزم الإنسان دفعه. ويكون الإنسان نظيفا دائما، الرائحة الطيبة دائما، التصرف الطيب دائما، الأحوال الطيبة، وسواء كان هذا أمام الناس أو كان في بيتك أو كان مع زوجتك. بعض الناس قد لا يتكلف مع الزوجة، زوجة بقى لا يتكلف معه، وقد يدخل عليها شيئا من ذلك تكرهه، سواء من روائح أو من أمور، يعني الإنسان يتعهد نفسه إذا كان في رائحة عرق، إذا كان في مثلا أذى، ما يفعله أمامها من أمور قد تشمئز منها، كيف إذا صرحت لك بهذا، قالت أنا أكره هذا، ومع ذلك زوجة بقى تحر يعني، ما ولهذا يحصل نفرة. وهذه أمور الحقيقة قد تبدو قليلة، لكن والله قد تؤدي إلى طلاق سبحان الله، وقد تؤدي إلى نفرة وكراهة للرجل. فلماذا سبحان الله إسلامنا عظيم، لماذا الإنسان لا يحرص على نظافته على كذا؟ حتى وأنت تأكل في بيتك، وأنت تأكل في البيت مثلا، احرص فضلاتك أو كذا اجمعها أنت مثلا، وضعها في طبق أو ضعها في شيء أو كذا، يعني لا تجعل الناس ماذا يتولون هذا من بعدك، ما كل أحد يعني يقبل هذا. فإماطة الأذى مسألة واسعة المدى، فأحيانا تكره الشيء بالصوت، وأحيانا تكره الشيء بالمنظر، وأحيانا تكره الشيء بكذا، فلابد أن يكون هناك بارك الله فيك مراعاة مثل هذه الأشياء. والحمد لله ديننا دين عظيم، ودين يعلم الإنسان النظافة، ولهذا خصال الفطرة عظيمة من تعاهد الشعور، ومن كذلك وضع الطيب، فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حبب إليه من دنياكم النساء والطيب. فكون الإنسان مراعيا دفع الأذى، سواء كان ذلك بلسانه أو كان ذلك بفعاله أو كان ذلك بهذه الأشياء تراعى. نعم.
قال ولا شك أن النفوس
تتنفس. نعم. الله يغفر لك يا أسامة ويشفيك ويعافيك. نعم.
قال ولا شك أن النفوس تتقزز إذا رأت مثل ذلك، فكيف إذا كان ذلك في بيت من بيوت الله؟ فإذا تنخمت في المنديل فضعه في جيبك حتى تخرج فترمي به فيما أعد لذلك، على ألا تؤذي به أحدا، والله الموفق. قال النووي رحمه الله تعالى الرابع عنه، أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم.
يعني هذه الحقيقة تحتاج خطبة خاصة يا أخوان في مسألة إماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك من نوع الأذى، حتى تعلم الناس هذه الأداب، تتعلم الناس هذه. أحيانا سبحان الله تكون تمشي في الطريق خصوصا مع الرخام والصراميك وكذا، بعض الناس سبحان الله قد يتنخم ويترك هذا، وتأتي أنت أول ما ترى هذا المنظر سبحان الله يضيق صدرك ويحصل لك ما يحصل. طب ليه؟ اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله عز وجل، وخذ هذا، شوف يا حماد خذ أسامة، طلعه طلعه طلعه، الله يشفيك أسامة، طب اتفضل انتظرني هناك يا اسامه، يلا روح انتظرني. حاضر، يلا خذها. الله يغفر لك، الله يغفر لك ويشفيك، يغفر لك ويشفيك. روح مع شيخ حمادة، يلا توكل على الله. نعم. فالخطبة في هذا الموضوع يا اخواني مهمة جدا، وتوجيه الناس الى هذا. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى الرابع عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور بالثاء المثلثة الأموال، واحدها دثر.
نعم.
وفي نسخة الخامس عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر.
يبقى هذا دليل على العدد. يبقى إذن العدد قد ورد به الدليل. نعم.
قال فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار.
خلاص سيبوه يعني. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني استأثروا بالأجور وأخذوها عنا. وأهل الدثور يعني أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم يعني، فنحن وهم سواء في الصلاة وفي الصيام، لكنهم يفضلوننا بالتصدق بفضول أموالهم أي بما أعطاهم الله تعالى من فضل المال يعني، ولا نتصدق.
نعم.
وهذا كما جاء في الحديث الآخر عن فقراء المهاجرين قالوا ويعتقون ولا نعتق، فانظر إلى الهمم العالية من الصحابة رضي الله عنهم، يغبطون إخوانهم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتصدقون بها ويعتقون منها، ليسوا يقولون عندهم فضول أموال يركبون بها المراكب الفخمة ويسكنون القصور المشيدة ويلبسون الثياب الجميلة، وذلك لأنهم قوم يريدون ما هو خير وأبقى وهو الآخرة. قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى. فهم اشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شكوى غبطة، لا شكوى حسد ولا اعتراض ولا اعتراض.
نعم، لا يحسدون على إخوانهم الذين سبقوهم بهذه الأعمال، لما هذه شكوى غبطة. نعم، يغبطون أن إخوانهم سبقوهم بعمل صالح ليس عندهم ما يؤدون بهذا العمل الصالح هو الصدق، كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره. لا حسد إلا في اثنتين كما في الصحيح، رجل أتاه الله مانا فسلط على هلكته في الحق. نعم.
قال ولا اعتراض على الله عز وجل، ولكن يطلبون فضلا يتميزون به عمن أغناهم الله فتصدقوا بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يعني إذا فاتتكم الصدقة بالمال فهناك الصدقة بالأعمال الصالحة. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وقد سبق الكلام على الأربع الأولى فيما سبق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الصدقات، لأن هذا هو الذي فضل الله به هذه الأمة على غيرها. فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر والناهي عالما بحكم الشرع، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يأمر بما يعتقد الناس أنه شرع الله، وليس له أن يتكلم في شرع الله بما لا يعلم، لأن الله حرم ذلك بنص القرآن، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
إذن العلم قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر إلى العلم أولا، أنت تأمر بمعروف، ما الدليل على أنه معروف؟ مأمور به شرعا. أنت تنهى عن المنكر، ما الدليل على أنه منكر نهى الشارع عنه؟ يبقى إذا لابد من أمر معروف ونهي عن المنكر قبل ذلك، أن تكون عالما بالمعروف عالما بالمنكر، وليس فقط هذا، وعالما بالطريقة التي تأمر بها وتنهى. فقد يكون الإنسان عالما من هذا منكر، لكن يترتب على إزالة المنكر منكر أعظم، فلابد أن تراعي هذا. يبقى أن يكون عالما بالحكم، عالما بحال من ينهاه، عالما بواقع المسألة، كل هذا لابد أن يكون معلوما لديه. نعم.
قال: فمن منكرات الأمور أن يتكلم الإنسان عن شيء يقول إنه معروف وهو لا يدري أنه معروف، أو يقول إنه منكر وهو لا يدري أنه منكر.
سبحان الله. مثل الثورات، ينهى أهل السنة يقولون هي منكر، طيب أصحاب الثورات يقولون إيه؟ يأمرون بها ويجعلونها من قمة المعروف، لأنها إزالة فساد وتغيير نظام حتى يسعد الناس بذلك، فهذا يجعله من المعروف وهذا يجعله من المنكر. ما الفيصل بينهما؟ الدليل. الدليل، بعض الناس اليوم يجعل التبرج من المعروف والحجاب من المنكر. كيف هذا؟ أن التبرج هذا مدنية، أن التبرج هذا حضارة، أن التبرج هذا اللي هو أن تكون المرأة جميلة وتظهر محاسنها، أن هذا من مما يناسب الناس اليوم والمجتمع اليوم. كيف المرأة تعمل وهي منتقبة محجبة؟ كيف تشارك الرجل؟ كيف 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 إلى آخره؟ كيف تكون مثلا مهندسة في موقع ميداني وهي محجبة؟ كيف تكون طبيبة وهي محجبة؟ كيف تكون كذا؟ وفي المقابل كيف تكونين محجبة في هذا؟ وكيف تكون ملتحيا في هذا؟ فلهذا ترى الناس يتفاوتون في هذا الباب. والضابط بين كل من يأمر بمعروف ونهي عن المنكر هو ربط ذلك بالعلم. نعم.
قال: الشرط الثاني أن يكون عالما بأن المخاطب قد ترك المأمور أو فعل المحذور، فإن كان لا يدري فإنه لا يجوز له أن يفعل، لأنه حينئذ يكون قد قفى ما ليس له به علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
يعني أنت تنهى رجل عن منكر، هل هو فعلا صدر منه هذا المنكر؟ يبقى لابد أن تنظر هل صدر منه هذا المنكر أم لا، ولا تتهم الناس. نعم.
قال: يوجد بعض الناس الذين عندهم غيرة وحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتسرع فينكر من غير أن يعلم الحالة التي عليها المخاطب. مثلا يجد إنسانا معه امرأة في السوق فيتكلم في ذلك مع الرجل: لماذا تمشي مع المرأة؟ وهو لا يدري أنه محرم لها. هذا خطأ عظيم. إذا كنت في شك فاسأله قبل أن تتكلم،
لا سيما إذا كان مثلا بليل أو شيء، فيمشي معه فيقول: كيف هذا أخي أنت تمشي مع هذه كذا وكذا؟ ولا يدري، قد تكون أخته، لكن مثلا ممكن واحد عنده أخته ما زالت متبرجة وهو راجع من بالليل فمشى معه إيه، فكانت تمشي مثلا معه، فيقول: يا أخي كيف تكون كذا وزوجتك متبرجة، وأنا كنت أظن أن أن زوجتك محجبة ورأيتك تمشي معها أمس بكذا، من زوجتي هذه؟ إذا بها ليست زوجته، فالإنسان لا يسارع. وفي المقابل أيضا الرجل الطيب، الرجل الذي محل اقتداء، لا يورد نفسه موارد الشبهات. عادة تروح تروح معي أحد آخر طالما أنا أرفض الحجاب، لكن ما أمشي معه، ما أمشي معه، ولا أخذ أختي أمشي معها وهي متبرجة، أو أمشي معها يوم عرسها وأتي بها من الكوافير وهي بهذا وأقول أصلا أختي، ما لي سبيل عليها. ما لك سبيل عليها، لكن لك سبيل على نفسك ألا تفعل هذا. النبي قال هذه أمكم صفية. طب ولو كانت زوجتك، تقف معها في مكان مشبوه وتقول هي زوجتي أنا حر؟ لا، لست بحر إذا كنت محل اقتداء، فالإنسان يراعي مثل هذه الايه الأمور. نعم.
قال أما إذا لم يكن هناك قرائن توجب الشك في هذا الرجل فلا تتكلم، ما أكثر الناس الذين يصطحبون نساءهم في الأسواق. وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعامل الناس في هذه المسألة. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما.
يبقى إذن قال أولا أصليت؟ نعم. وفي حديث الرجلين الذين اعتزل الصلاة ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا؟ نعم. يبقى استفصل الأول، استفصل قبل الحكم، فضلا بقى عن اتهام، تتهم إخوانك، تتهم كذا بأن هذا مقصر، هذا ما يفعل، وما تدري عن ظروفه، ربما لو استفسرت منه لقلت أعانك الله، والله ما أدري. فالإنسان لا يسارع في ظن السوء في أهل الخير بصفة خاصة وفي المسلم بصفة عامة، ولا يتهم الإنسان أحدا حتى يظهر من حاله ما يوجب ذلك. أما إذا أشكل حاله فالاستفصال، ولا تقل والله ما هو هذا كان، لا أنت متعجل. أما من أظهر الشر والسوء حكم إليه ولو كان قصده حسنا، ولو كان قصده حسنا، فمن أظهر خيرا عمل به، ومن أظهر سوءا عمل به. ولهذا قيل لأحمد رحمة الله عليه الرجل من السنة نراه يمشي مع الرجل من البدعة أنلحقه به؟ قال أو تعلمه، طالما أنه على السنة ومعروف أنه على السنة أو تعلمه، فإن رجع وإلا فالحقه به. قل لو هذا مبتدع ولا تمشي معه ولا تتخذ بطانة، إن رجع فماذا؟ فألحقه به، لكن أولا لا تلحقه به ابتداء. ابتداء قد يكون هذا رجل مبتدع، أنا بدعت وهجرت مثلا، لكن هذا الرجل رجى أن يرجع واتصل بالهاتف قال خلاص أنا أجلس معك بين لي، ولو ظهر لي الحق خلاص. فالأخ قابله في الطريق وأخذه وذهب إلى بيته، فأنت رأيته قد أخذ وذهب إلى بيته. طيب كيف يمشي مع الرجل من البدع وهذا الرجل كذا وكذا؟ لا، استفصل الأول، قد يكون هذا مقام دعوة، قد يكون هذا مقام نصيحة، لكن كما قلنا في مثل هذه المسائل، لكن احذر أن تكون مؤكلا له وقت الدعوة، مؤكلا مشاربا متخذا إياه بطانة، يعني أخطب في مسجده وسأتكلم معه بعد الخطبة في بيته، ما يصلح. تكلم لكن ما تخطب في مسجده، لأن ما يعلم الناس ما تقصد، الناس يرونك تخطب في مسجده فيظن الناس كذا. كذلك أيضا لا تمشي معه أمام العامة، مش يشك في ذلك، لكن ممكن بالهاتف، ممكن تلتقيان يذهب إلى مكان وتذهب أنت إلى مكان، أما أن تكون أمام الناس هكذا الناس ما يضرون، كما قال مسلم بن يسار أبو قلابة لمسلم بن يسار، لكن رآك رجل واقفا فين؟ في الصف، فقال ما وقف مسلم إلى موقف حق فتقدم فقاتل حتى قتل. وهذا البقلاني أيضا لما عظم الدارقطني وقع ذلك في نفس من رأى، فذهب فطلب علما ففسد. فالإنسان يراعي هذه الدعوة، غير ممنوعة، ما في مشكلة، يعني واحد مبدع وانتهينا منه والإخوة كلها تهجر، لكن اتصل على بعض الإخوة قال أنا أخي أنتم هجرتموني أو كذا، أنا عندي إشكالية والله، لو تزيلونها ما في مشكلة. حينئذ يقال لا، انتهى، أنت مبتدع يغلق، ما في مشكلة، لكن بالطريقة التي تحسب على الدعوة. نعم، إيه المشكلة عندك؟ والله عندي المشكلة كيت وكيت وكيت وكيت. طب بس تعال اجلس معي في المحل ونتكلم. لا، ما في شيء في المحل. إذا كان عندك شيء تكلم بالهاتف الآن، بالهاتف الآن، أو يلتقيان في مكان لا يراهما أحد فيحسب ذلك على ماذا؟ على الدعوة. لأن بعض الناس يقول طب ما الشيخ فلان هذا ما يهجره، مش معنى أنت اللي بتهجر، طب ما فلان أفضل منك ما يهجر. وهذه أمور ينبغي أن يراعيها أهل السنة في هذا الباب، ولا يلزم أن تقيم أنت الحج عليه. إذا أقام إخوانك وعرف هذا بين إخوانك أن هذا مبتدع ومعاند وكذا، خذ من أحكامهم وابدأ، لكن ده لا يمنع الدعوة. في فرق بين حكم وبين دعوة. بين حكم لست بأعلم أنت من إخوانك ولا أضرى، لأن بعض الناس عنده فلسفات، يمكن الإخوة شوية جداد، أصل الإخوة عندهم كذا، فأنا يعني ما يلزمني الحكم. إذا إخوانك إذا طلب، أنا رايح بلدة فيها الفوزان بدع، فيها ربيع بدع، فيها فلان بدع، خلاص أنا أخذ من أحكامهم، أنا أخذ من أحكامهم، كفروا أو بدعوا، أنا أكفر القذافي، العلماء كفروا، ما هو بلازم أعرف الأدلة، معرفة الأدلة علم، لكن ما هو بلازم كفروا صدام، ما هو بلازم، العلماء بدعوا سلمان أو صفر، ما هو بلازم، العلماء بدعوا سيد قد، ما هو بلازم أعرف الأدلة. لا يأتي واحد وكأن الحجة منوطة به هو، لا يا أخي، الحجة منوطة بمن يقيمها، أقامها غيرك اعتبرت، مو بلازم أنت الذي تقيم الحجة. أنا أقول ما يلزم حتى أقيم أنا، لا، طالما أن هذا من أهل العلم وطالما أن هذا من إخوان السنة خلاص. لكن مثلا هذا فعل واحد معروف بالتشدد أو كذا، هذا قد لا يلزمني، لما حينما يكون فعل الجماعة أو الإخوة أو كذا، ابدأ من هذا ولا تعارض، لأن هذا يضعف شوكة أهل السنة ويحدث عند المخالف اضطرابا ويستغله من تدافع عنه. طب ما فلان بيمشي معه، تم بفلان كذا وكذا، يستغل هذا ولا يرجع إلى سنة. لكن هذا لا يمنع مقاما آخر وهو مقام الدعوة. قد يكون بينك وبين علاقة قديمة حميمة، ما في مشكلة، استغل هذه العلاقة واتصل عليه، اتصل عليه، قل يا أخي أنا بلغني أنك أنت كذا وكذا، وعلى ما فعلت هذا، وكيف تفعل هذا، وهذا خلاف السنة، أما بلغك سنة الرسول، أنت لست متوقف في تبديع مشايخ الثورات، خلاص فرغت الأمة من هذا منذ سنين عددا، على ما تدافع. أنا والله أقول أخطأ ولكن ما أقول مبتدع، وأنت ليه تقول ولا ما تقول؟ أنت لا تقول، الأمة قالت خلاص، تفرق بين خروج وخارجي، تفرق بين أحزاب وحزبي، اتق الله، ارجع، وأنت كمان، إيه نعم أنا كمان، وما ليه؟ هذه سنة، اتق الله وارجع، وارجع إلى السنة، وارجع إلى إخوانك. ما ينفعك فلان وعلان وكذا ممن يمشون معك من الحزبيين، ما ينفعونك. نعم، يبقى جزاك الله خير، أنت ناصح. فمقام الحكم مقام، ومقام الدعوة مقام آخر. يبقى إذن قبل أن تصدر حكما على أحد لابد أن تكون متيقن هذا الشخص صدر منه منكر، ولا تسيء الظن في من ظاهره الخير. أما من كان ظاهره الشر حكم عليه، والله ما أقصد، والله أنت الذي ورطت نفسك في هذا، أنت الذي ورطت نفسك في هذا. نعم.
قال ما قال له لماذا تقعد؟ لأن الإنسان إذا دخل المسجد ينهى أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، ففي أي وقت تدخل المسجد، في الصباح، في المساء، بعد العصر، بعد المغرب، بعد الفجر، لا تجلس حتى تصلي ركعتين.
هذا الراجح من أقوال أهل العلم، أنه متى ما دخل ولو كان الوقت وقت نهي فإنه يصلي، لحديث أبي قتادة في الصحيح، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يؤيد العموم هذا أنه حتى ولو كان في أوقات النهي، حديث أخرى منها حديث صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة أن يركع ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان في الصحيحين: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. منها حديث الرجلين: ما منعكم أن تصلي معنا. منها إلى آخره. فذوات الأسباب مستثناة في هذا الوقت، أما النفل المطلق هذا نعم الذي ينهى عنه. وقد رجح شيخ الإسلام هذا بقاعدة العام المحفوظ، لأن الأحاديث الأخرى في النهي عام مخصوص، وعند التعارض نقدم العام المحفوظ على العام المخصوص، العام المخصوص. فإذا دخل يصلي ركعتين في وقت النهي أو في غير وقت النهي. نعم.
فهذا
نعم وجوب إيه؟ تحية المسجد. نعم هو قول عند العلماء، وله وجه باعتبار أن الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، له وجه، لكنه ليس بالوجه القوي. نعم.
قال: فهذا الرجل جاء وجلس، لكن هناك احتمال أنه صلى قبل أن يجلس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يره، ولهذا قال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف. فهنا لم يأمره أن يقوم فيصلي حتى سأله، وهذه هي الحكمة.
ودل هذا على أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، يعني إذا جلس أمر أن يقوم فيصلي ولا تفوت بجلوسه. لكن لو طال المقام، يعني مثلا واحد دخل وهو حاضر الدرس مثلا في المسجد من ساعتين، تقول: أنت صليت تحية المسجد كذا؟ يقول: لا. يقول: طب قم فركع ركعتين. إذا طال المجلس فإنه يترك، لكن لو أن المجلس قريب فإنه يؤمر بأن يصلي ركعتين. نعم.
قال: الشرط الثالث.
نعم. وجوب سماع الخطيب ما تعارض مع هذا، وجوب سماع الخطيب ما تعارض مع أن تركع ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ويكون هذا حق للمسجد أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين. نعم. وهذا أمر يسير، أنك تصلي ركعتين هذا أمر يسير ولا يفوت عليك السماع. نعم. على استحباب تحية المسجد. نعم هذا الراجح. نعم. نعم.
قالش.
نعم. بالنسبة لدخول وقت الأذان يفرق بين أذان الجمعة وأذان الصلاة. أذان الصلاة انتظر ردد حتى لا يفوتك هذا، ثم تصلي السنة وتنوي مع تحية المسجد فلا يفوتك شيء. أما في أذان الخطبة فهل تنتظر أيضا حتى يفرغ ثم تصلي؟ لا، قالوا تصلي، لأنه سيفوتك الآن إما أن يفوتك السماع إذا صليت في الأول، وإما أن يفوتك ترديد الأذان، فليفوتك هذا أولى من أن يفوتك شيء من سماع الخطبة. لهذا قالوا يصلي ولو كان المؤذن يؤذن يصلي. نعم.
قال: الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف.
نعم. نعم. نعم يدل على هذا.
قال: الشرط الثالث،
لأن سماع الخطبة آكد، سماع الخطبة آكد من ترداد الأذان. نعم.
قال: الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف،
ويمكن أنه بعد الصلاة، ويمكن بعد الصلاة أنه يعيد الأذان، يعني يردده ما في مشكلة، ويمكن أن يردده في أثناء الصلاة، يرى ذلك بعض العلم، لأن هذا من جملة الذكر التي تكون في الصلاة، يعني يمكن وهو يصلي أن يردده، هذا ذكره بعض العلم. نعم. نعم.
قال الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يترتب على النهي عن المنكر ما هو أنكر منه، فإن ترتب على ذلك ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز من باب درء أعلى المفسدتين بأدناهما. فلو فرض أن شخصا وجدناه على منكر كأن يشرب الدخان مثلا، ولو نهيناه عن شرب الدخان ذهب يشرب الخمر، فإننا لا ننهاه إذا كنا نعلم أن هذا الرجل سيقدم على ما هو أعظم، فإننا لا ننهاه عن شرب الدخان عندئذ. لماذا؟ لأن شرب الدخان أهون من شرب الخمر. ودليل هذه المسألة قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين مصلحة شرعية، لكن إذا ترتب عليها سب الله عز وجل وهو أهل للثناء والمجد فإنه ينهى عنه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. وقال صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فالحاصل أنه لابد ألا يتضمن الإنكار ما هو أنكر من المنكر درءا لأعلى المفسدتين بأدناهما. ثم إنه يجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينوي بهذا إصلاح.
فالأمور ثلاثة: الأمر الأول أن تكون المصلحة أعلى من المفسدة، فلهذا يؤمر وينهى ويزال. الأمر الثاني أن تكون المفسدة أعلى، فلهذا يترك. والأمر الثالث أن يتساويا، وهذا محل نظر عند أهل العلم، هل يزيل هذه المفسدة وكذا ويسعى في إزالتها أو يتركها، لأن الأمر متساوي. فمن قائل يفعل ذلك متعبدا، ومن قائل يترك ذلك ولا منفعة فيه، فمحل نظر. لكن إذا كانت المفسدة أعظم فإنها تزال، أو كانت المفسدة أدنى إذا تركت تكون هذه أدنى من المفسدة قد تكون أعلى فإنها تترك. ولهذا الخضر سحب لوحا من السفينة، ولا شك أن هذه مفسدة، لكن المصلحة التي ترتب على ذلك أعظم وهو بقاء السفينة. أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، وجاء في قراءة كل سفينة صالحة غصبا. نعم، فهذه أمور تراعى، هذه أمور تراعى في الأمر وفي النهي، هذه أمور تراعى. نعم نعم أخو فرديد، طب هات كلام مع عثيمين الأول. تقول:
قال الشيخ رحمه الله في طلق على بلوغ المرام: واختلف العلماء رحمه الله، فمنهم ما قال أنه يجب أي حيث المسجد يجب أن يصلي، وأنه إذا جلس بدون صلاة هو عاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعصي رسول الله صلى
يقول
الله عليه وسلم.
يقول أعد يقول إيه شيخ يقول
في تحية المسجد؟ قال: واختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال أنه يجب أن يصلي، وأنه إذا جلس بدون صلاة هو عاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله تعالى، وأنه يكون آثما. وجمهور العلماء على أنهما سنة، لكنهما سنة مؤكدة لا ينبغي إطلاقا للإنسان أن يدعهما، حتى ولو دخل والخطيب يخطب يوم الجمعة لا تجلس حتى تصلي ركعتين، مع أن الاستماع إلى خطبة الجمعة واجب، لكن تحية المسجد مؤكدة جدا، إلا أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين ويخففهما من أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة. كذلك إذا دخلت والمؤذن يؤذن، فإن كان في غير جمعة فقف حتى يتم المؤذن أذانه، لأجل أن تتابعه وتدعو بعده بالدعاء المعروف ثم صلي. أما إذا كان أذان الجمعة الثاني الذي يكون عند حضور الإمام فلا تتابع المؤذن، صلي الركعتين ولو كان يؤذن حتى تتفرغ لاستماع الخطبة، لأن استماع الخطبة واجب، وإجابة المؤذن سنة، فلا تترك الواجب من أجل فعل السنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى تصلي ركعتين، لو صلى ثلاث انتقل بس الأخرى.
نعم شيخ السام قال:
ولا
تقول أعد فإنه يتم يتم إيه؟ ها اقرأ لما تشرح ليش ها نعم هذا قاله جماعة من أهل العلم أنه يتم لأن هذا من جنس ما في الصلاة هذه واحدة والأمر الثاني قد ورد السنة بالذكر المسبب كسماع الديكة وفي صلاته ونهيق الحمار وفي الصلاة ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار أبو بكر أن امكث فحمد الله سبحانه وتعالى كذلك العطاس تحمد الله فيكون هذا من جملة المسبب كل هذا من جملة المسبب لكن الجماهير على خلاف هذا نعم فبالنسبة لحديث المسجد كما قلنا العلماء على أن هذا الجماهير على أن هذا الاستحباب بل حكى في ذلك الإجماع يقول النووي أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر لحديث أبي قتادة مصرح بالنهي وقال الحافظ بن حجر واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه نقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه يعني عدم الوجوب شيخ العثيمين يقول القول بوجوب تحية المسجد قول قوي ولكن الأقرب القول بأنه سنة مؤكدة والعلم عند الله تعالى واللجنة تقول السنة لمن داخل المسجد في أي وقت أن يصلي تحية المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فيجلس حتى يصلي ركعتين هذا ما نقول بواسطة فإذا الفتوى على أن تحية المسجد سنة وليست بواجبتين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال السنة لمن دخل المسجد وهو على طهارة أن يصلي ركعتين تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي اللفظ الآخر فلا يركع ركعتين قبل أن يجلس هذه السنة في أي وقت نعم فإذا لم يكن عن أحد من أهل العلم من المتقدمين خلاف ذلك فيكون هو القول المفتى به القول المفتى به أنهما أن صلاة تحية المسجد مستحبة وليست بواجبة نعم مع أي إنصات نعم
قال ابن حجر وهو تخصيص عمومه بالداخل وأيضا فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه منصت فقد تقدم في افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة أنه قال يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه فأطلق على القول سرا السكوت
ما فهمنا شيء أي مبحث أي سكوت
يعني جعل يقول فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت فقد تقدم في افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة أنه قال يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه فأطلق على القول سرا السكوت
نعم بعيد عن هذا نعم نعم أكمل
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ثم إنه يجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينوي بهذا إصلاح الخلق للانتصار عليهم
نعم لأن من الناس هذا قصد عظيم جدا أن الذي يأمر أنها يكون قصده إصلاح الخلق ودلالة الخلق على الحق سبحانه وتعالى ورحمة الخلق ومحبة الخير لهم، لا قصد الانتصار عليهم ولا قصد تسفيه الناس ولا قصد إظهار عوار الناس، وإنما يكون قصده إصلاح الناس. نعم.
لأن من الناس من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لينفذ سلطته وينتصر لنفسه، وهذا نقص كبير قد
حتى في الرد عن المخالف. رد عن أهل السنة والجماعة ما يتركون المخالف، يردون الليل والنهار، وهذا من الجهاد في سبيل الله. لكن ماذا يقصدون؟ يقصدون العلو في الأرض؟ يقصدون الظهور على الخلق؟ لا، يقصدون إظهار الحق للخلق حتى يستقيم الخلق عليه. ولهذا من كان آمرا ناهيا محذرا أهل بدع الليل والنهار وله جهود عظيمة جدا، لكنه يقصد العلو في الأرض، فعمله حابط. ينتفع الناس بذلك ولا ينتفع هو، الناس ينتفعون بذلك لكن لا ينتفع هو بذلك. الناس ينتفعون بأمر ونهي. ولهذا أيضا لا توقف استجابتك لمن يأمر وينهى، لا توقف استجابتك على سوء سلوك وصنيع هذا الرجل في أمور. يعني رجل عنده معاصي، ورجل عنده مخالفات، ورجل عنده كذا، لكن أمر ونهى ووافق قوله الحق، يجب عليك أن تأخذ بهذا الحق. نعم.
قال: قد يحصل فيه خير من جهة درء المنكر وفعل المعروف، ولكنه نقص كبير، فأنت إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر فانو بقلبك أنك تريد إصلاح الخلق، لا أنك تتسلط عليهم وتنتصر عليهم حتى تؤجر، ويجعل الله في أمرك ونهيك بركة، والله المستعان. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة، يعني أن الرجل إذا أتى امرأته فإن ذلك صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ يعني لو زنى ووضع الشهوة في الحرام هل يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، والحمد لله. ومعنى ذلك أن الرجل إذا استغنى بالحلال عن الحرام كان له بهذا الاستغناء أجر.
لكن هل يلزم مع ذلك النية؟ هل يلزم مع ذلك النية وهو يجامع، أو مجرد إتيان الرجل امرأته يكون له في ذلك الأجر؟ هذا هو ظاهر النص. قالوا: في بضع أحدكم صدق، أي أنه إذا عفى نفسه وفعل ذلك فإنه يكون له في ذلك صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيتم قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فدل هذا على أن عدوله عن المعصية وإقباله على الطاعة والعفة أن ذلك له فيها أجر، لكن مع النية يعظم أجره، مع النية يعظم أجره، لكن الذي يظهر أنه بمجرد ذلك. وقد يكون هذا داخلا في النية العامة، وأنه تزوج لعفاف نفسه، وأنه تزوج لطلب الحلال وغير ذلك، فتكفيه هذه النية العامة، وليس بلازم أن يستحضر ذلك عند كل جماع، لأن هذا مستصحب بالنية الإيه العامة. شوف أظن في كلام ابن حجر رجب في الجامع. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومن ذلك أيضا إذا أكل الإنسان طعاما فإنه ينال شهوته بالأكل والشرب، ومع ذلك لكونه يستغني به عن الحرام فإنه يكتب له به أجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أعلم أنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، مع أن ما يجعله الإنسان في فم امرأته أمر لا بد منه، إذ إن المرأة تقول: أنفق علي أو طلقني، وتخصمه في ذلك، تغلبه إذا لم ينفق مع قدرته على الإنفاق، فلها الحق في أن تفسخ النكاح، ومع ذلك إذا أنفق عليها يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله تعالى يأجره على ذلك. وفي حديث أبي ذر،
لكن هذا معلق بالاحتساب. حديث سعد، قول النبي لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك، فدل هذا على النية والاحتساب. نعم.
قال وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه تنبيه على ما يسميه الفقهاء قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في ضد الأصل لمفارقة العلة. فهنا العلة في كون الإنسان يؤجر إذا أتى أهله هو أنه وضع شهوته في حلال. نقيض هذه المسألة إذا
العلة
نقيض هذه العلة إذا وضع شهوته في حرام فإنه يعاقب على ذلك، وهذا هو ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، لأن القياس أنواع: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وقياس عكس، والله الموفق.
ما معنى قياس العكس؟ يقول إثبات نقيض حكم الأصل في ضد الأصل مفارقة العين. إذا وضع شهوته في الحرام يأثم؟ يأثم ويعاقب؟ يعاقب. طيب، كذلك إذا وضعها في حلال فإنه يؤجر. هذا قياس عكس، أي مقيس عليه، كما أن هذا يأثم إذا ضع في حرام فإن الآخر يؤجر. يبقى ده قياس على هذه الحالة، بس يقياس بالإيه؟ بالضد، وليس القياس بالفعل كما هو معهود القياس. أنك تقيس هذا على ذلك، ألك إبل؟ قال نعم. قال ما الأولون؟ قال كذا. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وكيف ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. فيثبت في الفرع ما ثبت في الأصل لعلة تجب. هنا بقى إيه؟ يثبت في قياس هذا ضد ما ثبت في المقيس عليه، الضد وليس الإلحاق به، لأن في أصل القياس إلحاق فرع بسط، إنما هذا تصدر حكما ضد الأصل. لماذا؟ لأن العلة ضد هذه. فكما أنه يأثم إذا وضع في حرام فيؤجر إذا وضعها في حلال، كما أنه إذا قتل إنسان يأثم، فإذا رفع يده وقدر على قتله فلم يقتله فإنه يؤجر، كما يأثم هنا يؤجر إيه؟ يؤجر هنا. نعم نعم.
سلم ابن رجب.
نعم.
قال ابن رجب: وظاهر هذه الأحاديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يساب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية، فإن المضادع لأهله كالزارع في الأرض التي يحرس ويبذر فيها. وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء ومال إليه أبو محمد بن قتيبة في الأكل والشرب والجماع.
نعم، هذا الظاهر. نعم نعم. تقول عندك في البصاق، كنت تقول عندك نقل في البصاق. نعم أعطي.
قال الشيخ العسيمين في فتاوى نور على الضرب.
نور على الضرب ولا نور على الضرب؟
في فتاوى نور، نور فتاوى مضاف إليه.
نعم
مضاف إليه.
وانت هتضيف الفتاوى إلى نور
على
هذه عناوين، يبقى نور على ضرب. نعم، زي في كتابي مثلا مسند الإمام أحمد، لأنك بتحكي. نعم نعم. سورة المنافقون. نعم.
ولكن بالنسبة للنخامة إذا كان في المسجد فإنه لا يمكن أن يتنخم في المسجد لا عن يساره ولا عن يمينه ولا قبل وجهه، ولكن قال العلماء يبصق في ثوبه.
نعم نعم.
وقال في حاشية الروض من حديث أبي هريرة لخبر أبي هريرة وليبصق عن يساره أو تحت قدامه فيدفنها، رواه البخاري. وفي ثوبه أولى، علق الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، أي وبصقه في ثوبه ونحوه أولى من كونه عن يساره لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به ولئلا يؤذي به.
نعم، المبحث ما هو؟ المبحث إذا بثق في ثوبه فهل يلزم أن يتجئ اليسار أيضا إذا كان في ثوبه أو في منديل؟ أما أنه يبصق عن يساره وتحت رجله اليسرى هذا لا إشكال فيه، لأن السنة ظاهرة بهذا. نعم.
قال النووي: وإذا في المجموع وإذا عرض للمصلي بصاق فإن كان في مسجد حرم البصاق فيه، بل يبصق في طرف ثوبه من جانبه الأيسر ككمه وغيره.
جانبه الأيسر في؟
في كمه وغيره.
نعم.
قال البغوتي في شرح الإقناع: وبصقه في ثوبه أولى إن كان في صلاته. قال في الوجيز: يبصق في الصلاة أو المسجد في ثوبه وفي غيرهما يسرة، وفيه نظر.
يقول أعد.
قال البغوتي في الوجيز: يبصق في الصلاة أو المسجد في ثوبه وغيرهما يسرة، وفيه نظر.
نعم. نعم. ليه؟
بعدما ذكر حديث لا يدفن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجليه، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ظاهره العموم في الصلاة وغيرها، والأحاديث المتقدمة التقييد في الصلاة. وقال: وإن تيسر ترك التنخم عن اليمين والأمام فهو أحوط وهو أفضل، هو الأفضل. وبهذا يعلم أن الأحوط البصاق على اليسار مطلقا. وسئل الشيخ: هل لو بصق في منديل ينحرف عن يساره؟ قال الشيخ: لا، لأنهما بصق.
نعم، هذا الأظهر والأقرب يعني. نعم.
بعض أسئلة الإخوة.
نعم.
بعض إخواننا يسأل: كيف نجمع بين وصية النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى وعدم مواظبته عليها وبين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟
هو النبي حين يترك شيئا من ذلك، أنت حين تترك شيئا من ذلك يقال لما تقولون ما لا تفعلون؟ لما تقولون ما لا تفعلون عكس ذلك، تفعل الشيء أو تقول الشيء تفعل ضده، لكن هذا ترك مو فعل الضد، هذا ليس فعل الضد، هذا ترك. تقول الناس هذا حرام وتفعله يبقى هذا ضد. إنما في فرق بين الضد وبين الترك. أنا سأوصيكم بقيام الليل وسأصنف مصنفا في ذلك، ثم إني ما قمت الليل، هل يقال بأنني أدخل في هذه الآية؟ إن كان عدم قيامي لتعب لنصاب، عدم قيامي ونعلم الفضل لكن لحصول كسل أو كذا، فلا يقال هذا لما تقولون ما لا تفعلون. إنما الإنسان يفعل ضد ما يقول وكذا، فلا تنهى عن شيء وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، هذا الذي يدخل فينا. أما الإنسان يترك فالناس يتفاوتون ويختلفون. أنا أمركم بصيام المحرم وما أصوم، ما أقدر أصوم المحرم مع الذهاب هنا والمجيء هنا والدعوة وكذا، ما أستطيع، أحتاج إلى سوائل. يبقى أنا الآن لما تقولون ما لا تفعلون، وأنا كل يوم سأقول مثلا لكم: صوموا المحرم، احرصوا على صيام المحرم، احرصوا على صيام كذا أو كذا إلى آخره مثلا. ففي فرق بين الترك لأمر من الأمور الطارئة أو كذا وبين فعل الضد، هو الذي يدخل لما تقولون ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ تبهتم؟ هذه مسألة أو ضابط مهم، هذا ضابط مهم. نعم.
سؤال آخر شفنا من بعض الإخوة يقول: أليس قول أم
ولهذا يكون فعله، ولهذا يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ترك هذا أولى، تركه أولى من فعله. كيف؟ لأنه النبي يترك لماذا؟ لما هو أعلى، وقد يترك المستحب لما هو أعلى منه. انتبهوا دي مسألة بقى أخرى، مسألة أخرى، قد يترك الإنسان المستحب لأعلى فلا يقال لما ترك المستحب لأعلى منه، وعلى هذا تحمل يحمل حاله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى ما هو أولى، الفورية في الحج هذه لا شك أنها الأوجب، تركها النبي لما هو أعلى، وانشغاله بالوفود صلى الله عليه وسلم، وتنقية البيت من طواف المشرك والعريان وغير ذلك، يبقى ترك النبي هذا لأعلى. النبي ترك إقامة البيت على قائد إبراهيم. يمكن واحد فينا الآن، ممكن واحد فينا لو كان هو حاكم البلاد السعودية، يمكن أول قرار هياخده في نفس الليلة ان احنا نجعل الكعبة على ايه، على قواعد إبراهيم، ونجعل لها بابين. النبي راعى امورا صلى الله عليه وسلم، راعى امورا في ذلك، لولا حدثان عهد قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلته على قواعد إبراهيم. طيب الترك هذا اولى ولا الفعل؟ الترك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امر ما صدرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فيه إشارة إلى التمتع أنه أفضل، وهو الراجح من أقوال العلم أن التمتع أفضل أنساك. النبي صلى الله عليه وسلم حج قرنا، أشكل هذا على البعض وقال كيف يختار الله لنبيه لا يختار الله لنبيه الأفضل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دون الأفضل وهو القران. نعم، فلهذا قالوا القران أفضل من التمتع، لأن النبي ما يفعل إلا الأكمل صلى الله عليه وسلم. نقول النبي فعل الأكمل، بل فعل الأوجب، ولكن ليس الأكمل بالإطلاق، إنما الأكمل لمن ساق الهدي، فمن ساق معه الهدي لزمه القران. إذن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأكمل. أما بالنسبة هل التمتع في نفسه أفضل أو القران، واحد سيستشيرك تقول له تمتع، لأن النبي قال لولا أن قال لو استقبلت بأمر صبرته لما سقت الهدي ولجعلته عمر، كونه يتمنى دليل على الأفضلية. تباتم إخواني، وهذه مسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة قد تقول يقع عندك تعارض بين كون المستحب أو الأفضلية ثابتة بالنص وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الأفضل. فلما يترك النبي صيام يوم ويوم نظرا لانشغال النبي، هذه غزوات وهذه أصفار وهذه كذا، لمصالح في الدعوة إلى الله، هذا أفضل ولا غيرها؟ النبي دعا صلى الله عليه وسلم بماء يوم عرفة، مع صيام عرفة وفضل صيام عرفة، إلى أن النبي دعا بماء وشرب في عرفة. النبي في الجهاد أفطر وأعلن الفطر أمامه. يجي واحد قاصر الفهم، ألا هو الناس دي عمالة تقول صيام كذا وصيام كذا وما بيصوموش، والناس دي عمالة تقول مش عارف ليه، لأنه نظر إلى الأمر الخاص ولم ينظر إلى وقوع الأمر الخاص بجنب أمور أخرى. هذه الأمور أفضل، وتقديمها على هذا أفضل، ولهذا قد ينتقل المفضول إلى فاضل في بعض المواضع، في بعض المواضع. نعم.
سؤال آخر شيخنا يقول الأخ، أليس قول عائشة رضي الله عنها،
أليس
قول أم من عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت دليل على أن التحذير من أهل البدع كان في أيام الصحابة، وأنه كان منتشرا التحذير من نفس الخوارج؟
التحذير من أهل البدع ليس في عهد الصحابة، التحذير من أهل البدع من أول عهد نوح وانت جاي، من أول عهد نوح، من أول حق وباطل، تحذير ممن خالف الحق، أهل بدع، أهل كفر، فسوق. نحن نقتدي في التوحيد بمن؟ بالأنبياء جميعا، صح؟ كذلك التحذير من الباطل هذا مشروع في سائر الأمم لدى جميع الأنبياء، مش فقط، نحن نحتاج دليلا على أن الصحابة كانوا يحذرون من أهل البدع، كما للأسف يفعله أناس اليوم يجعلون عدم التحذير من البدع والتعيين مسلك العلماء. طب أنت ضعيف اسكت، أنت لا تستطيع أن تقوم بهذا أسكت. كما قلنا أن الإنسان يخالف هذا الشيء، وأن يجعل مخالفة قاعدة هذا شيء آخر. فيجعل مسلك العلماء ويجعل طريقة العلماء عدم التحذير أو عدم التعيين أو عدم الإكثار. شوف ثلاثة بيسحب حسب الحال اللي حسب المخاطب. الأول عدم التحذير، طب لا الأخ فاهم شوية، لا يعني أنا ما أقصد بس عدم التعيين، طب لا الأخ فاهم أكتر شوية يعني الإكثار. أنا شيخي 9000 ساعة بيتكلم في العلم، سمى كم مرة؟ لو إنك طالب علم ما تقول عن شيخك إن درسنا 9000 ساعة سمى كم مرة، لكن لو إنك طالب علم تقول حكم التسمية عند شيخك ما هي؟ عنون لهذه. إنما الآن أنت تريد أن تنسب إلى شيخك منهجا يتبرأ منه، ليه؟ لتفصله على طريقتك، لأنك لا تعين، لأنك لا تسام، فتستدل بشيخك على هذا، وشيخك بريء من هذا. وأصل القاعدة التعيين، مسلك السلف ولا عدم التعيين مسلك السلف؟ يبقى المسألة تبحث، هذه المسألة هي التي تبحث. نعم، فلهذا نقول هذا التحريم بدأ هذا من لدن وجد حق وباطل، تحذير من الباطل، بل نأخذ الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بيان سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، ها إذ قالوا إيه
لقومين،
يبقى هذا موجود من زمن إبراهيم عليه السلام، موجود من زمن نوح عليه السلام، منذ وجد حق وباطل والتحذير منه موجود. نعم.
سؤال آخر شيخنا يقول،
نعم الضابط في ليه؟ يكون من كل صاحب حق، شيخ طالب، قد يكون الشيخ أقوى من، قد يكون الطالب أقوى من الشيخ، قد يكون الطالب أقوى من الشيخ، من عالم، من عالم به، التحذير من عالم به، كان طالبا كان شيخا، أن يكون من عالمه. ما يقال مثلا عندنا شيخ في البلد أو عندنا شيخ في مصر أو عندنا شيخ في كذا قام بفرض الكفاية وإحنا لا يلزمنا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. وهذا راجع إلى ماذا أيضا؟ إلى ما قالوه من أن التحذير فرض كفاية، ومعناه إذا قام به البعض سقط المطالبة عن الآخرين. ولم يفرق قائل هذا بين حكم الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وحكم التحذير من أهل البدع بصفة عامة، وبين حكم من رأى منكرا. انتبهتم؟ لم يفرق بين حكم الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبين حكم من رأى منكر. حكم الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هذا فرض كفاية، هذا فرض كفاية، نفس المسألة دي فرض كفاية. طيب حكم من رأى منكرا، ونتعين بأن تقلنا من هذا، حكم صلاة الجنازة فرض كفاية، حكم من مات عنده رجل وليس أحد سواه. يبقى هذه مسألة مهمة، العلماء يقولون الأمر من المنكر هذا فرض كفائي وكذا فرض كفائي. طيب فرض كفائي، فرض كفائي باعتباره هو حكم ذلك في الشرع عشان نفرق بين الصلاة وبين الأمر والنهي، نقول هذا فرض عين وهذا فرض كفائي، لكن حكم نهيك عن المنكر أنت فرض عين إذا تعين عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند مسلم من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فأنا الآن أقول حكم تحريم البدع فرض كفاية، إذن خلاص قام الفوزان وقام ربيع بن نادي وقام كذا. طيب أنا الآن هشام هذا الرجل بجواري هذا صوفي محترق أعمل إيه؟ الشيخ الفوزان الحمد لله رفعوا عنا الحمد لله، شيخ الفوزان والشيخ ربيع جهود يا أخي عظيمة جدا، فمثل لما يتقدم بين يدي العلماء وخلاص كفونا العلماء، أنا أنشغل بالإيه بالتعلم وفرخ وبيض يا مبتدع وفرخ واعمل لك جماعات وطوائف، وانت مبتدع عن يساري وانت مبتدع في مدرستي وانت مبتدع في مسجدي وانت يا صوفية وانت يا 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 إلى آخره، لأني أنا اعتقدت قاعدة وهي أن التحذير من البدع وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا فرض ماذا؟ هذا فرض كفائي، هذا فرض عين عليك وأنت تأثم. لهذا حينئذ نقول فرق بين طالب وشيخ. الشيخ علمك، الشيخ حينما يكون منكر الآن موجود وانت طالب وهذا شيخ تمام، هذا الذي قد تقول بأنه إذا نهى الشيخ فلا يلزمني، لكن خرجت من عند الشيخ وأنت في بيتك قالت زوجتك والنبي، قال أبوك والنبي مثلا، ماذا تصنع؟ شيخك خلاص حمل عنك، هذا يتعين عليك. ودائما الدعاوى خلي بالكم مثل هذه الأشياء هي كلام حق في نفسي، وأنا حكم الأمر عن المنكر علماءنا لن تقدم بين أيديهم، ده كلام جميل جدا، لكن اعلموا أن جل ذلك إنما هو تحت قاعدة كلمة حق يراد بها باطل، وتفصيل مناهج بقدر الشخص نفسه يريد أن يعلل لماذا لا يقوم بهذا الأمر. أستك علماءنا وطريقة علماءنا، ولم يكن علماءنا على مثل هذا يعني ومشايخ، وإحنا ما نتقدم بين هذه العلماء، ومثل هذه الأمور ترجع فيها العلماء الكبار. يا أخي كان في الأمة كم ناقد يا أخي، ده أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد وكذا، أفراد محدودة يا أخي، لكن كلها صارت لبانة، كل واحد يقول لك أنا بحذر من أهل بدع، أنا بحذر من أهل بدع، وكل ما تروح مواعيد كذا كذا، والإخوة لا تخطب خطبة إلا وتذكر البدع، والإخوة مش عاملين، هذا ليس مسلك العلماء. هاتوا خطب الفوزان ولا هاتوا خطب ابن عثيمين ولا هاتوا خطب ابن باز، لا تجدون شيئا من ذلك. نقول أنت جاهل، تسمح لي يعني، أنت جاهل بمنهج السلف. اثنان، أنت جاهل بمنهج العلماء. ثلاثة، أحسن أحوالك أقول إنك جاهل، وإلا فأنت مغرض وعنو للمسائل بعنوانها الصحيح يتبين لك المنهج. سل السلف ما حكم تحذير أهل البدع، سل السلف ما حكم الإكثار من هذا، سل السلف ما حكم القيام على أهل البدع. والعجيب أن هذا قد يجعل لأفراد قلائل، أنتم تكثرون، مع أنه يرى الكفر والإلحاد والبدع والضلالات أكثر من أن تحصى، لا جهاتها ولا أصولها ولا ولا، فإن القائمين بهذا الجهات قلة، القائمين بالتحذير من البدع قلة في المسلمين قلة. فجاء هذا إلى تلك القلة وأراد أن يكتم يكمم أفواهها بدعوى العلماء. طب سأل العالم قل له تحذير من البدع، سيقول لك جهاد في سبيل الله. طب والإكثار مشكور، هذا مجاهد، لكن من الذي يأمرونها؟ العالم. العالم بإيه؟ العالم بيأمرونها. المسألة الثانية إن التحذير لا يمنع أن يراعى الحال في بعض المواقف مع بعض الأشخاص، فإن من المصلحة أحيانا كتمان العلم في الموضع هذا، وليس الكتمان الكلي، وإنما في الموضع هذا. أحد إخوانكم اتصل في الفتاوى أمس وقال يا شيخ إحنا عندنا حينما نحذر من بعض البدع زي الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ الشعراوي وشيخ، فيقولون لنا كذا. أنا أنكر عليه أن يكون على الهوى يقول أو الشيخ الشعراوي أو ما، إحنا بننكر ونسمي، لكن إحنا نعرف متى نسمي، إحنا نعرف متى نسمي. فقد يترك أنت تحذر من واحد هنا وقد لا تحذر منه في مجلس آخر، هذا في فرق من مجلس طلبة علم وبين مجلس عوام ما يستوعبين، يحتاج مقدمات. إنما أنت عندك المقدمات جاهزة، أنت بتدرس في المقدمات من سنين عددا، لكن هذا يحتاج إلى مقدمة ليقبل قولا في أعلم أهل الأرض عنده. تخيل من أعلم أهل الأرض لأضل أهل الأرض، النقل الذي لا يمكن أن تكون، إنما تحتاج إلى زحزحة. النقلة تكون إلى الخطأ الأول، النقلة تكون إلى مناقشة القاعدة شيئا فشيئا، هو هيصل معك إلى ألا يعني الشيخ فلان ده بقى اللي بيفعله هذا كان غلط. أيوة نعم غلط، سبحان الله، مع إنه بس يعني ممكن هذا ما، وهكذا. هذه أمور ينبغي أن ترى، ناقش الأصل، ناقش الأصل عند العالم مش واقعه العملي، ناقش الأصل عند العالم، حاكم العالم للمنهج السلفي الصحيح. زي ما أخونا أحمد أمس سأل أن بعض مثلا المشايخ يقول ما في بأس أنك أنت مثلا تستفيد من الكشاف للزمخشري أو شيء في بعض بلاغيات، إذا كنت طالب علم متقدم ما في إشكال تفتح بعض هذه الكتب وتستفيد منها إذا كنت طالبا متقدما. أنا لو أنا قلت له لا هذا كلام الشيخ غلط ولا ينبغي وكذا، قد يقول هو تنطبع عنده أن في فرق بين طالب زيي وبين شيخ كبير أفتى بهذا، فبالطبع سيقدم قول الشيخ الإيه الكبير في هذا. احنا ما اجبنا بهذا، احنا اجبنا نقول عنوان المسألة، نعنون المسألة ونتصورها اولا ثم نأتي الى الجواب عنها. حكم النظر في كتب اهل البدع عند السلف ما هي؟ الاول كده نؤصل بغض النظر ان الشيخ يفتي او لا يفتي، توافقه او تخالفه، مثل حكم الاكثار من التحزيم البدع، مثل حكم التعيين. ما تناقش، ما تقولش الشيخ فلان، انا يبقى حواري الشيخ فلان ما يسميش انا اسمي، طب ده هذا اعلم ده، ايوه هيبداوا يطعنوا بقى في الناس، اصل ده غلو، اصل ده جفاء. لا، انت اترك كل هذا الواقع وعنون للمساله كده، عنون للمساله وهي حكم كذا. يبقى حكم ماذا؟ النظر في كتب البدع. هيطلع لك الف نتيجه تقول بالتحريم. طيب بناء على ذلك، إذن قول الشيخ هنا ماذا؟ خالف السلف. اعتذار للشيخ دي مسألة أخرى، لكن المعتقد خالف، المسألة خالف فيها. طيب هنيجي، الشيخ فلان لا يرى التعيين ويرى أن أذكر الفعل ولا تذكر الفاعل، حكم تعيين أهل البدع في التحذير. هتجد عندك ألف آلاف الأقوال في التحذير. هنا عندك علم اسمه علم التعيين، هذا اسمه علم جرح العلم، اسمه علم الرجال، يبقى عندك هذا علم وبناء عليه. لكن هذا لا يمنع ماذا؟ المصالح الخاصة. ولهذا أنا أنظر في كتب أهل البدع للرد عليهم وليس لطلب الهداية منهم. طيب أنا لن أعين اليوم، أنا لن أعين اللحظة دي، أنا لن أعين، لكن لا يعود على الأصل. يبقى إذن دي أحوال تراعى، يفرق بين أحكام وخطاب أيضا. فرعون كافر أكفر أهل الأرض، لكن دعوة وخطابا اذهب إلى فرعون فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يوم واحد يقول يا أخي شوف سبحان الله، كن الله يأمر أنه يلين موسى ودليل على الرحمة يا أخي، مش فلان كافر، لا يا أخي ذهب إلى فرعون فقل له قولا لينا، فظن أن الحكم بالكافر هيخالف فقل له قولا. ليه؟ لأنه لم يفرق بين مقام حكم ومقام دعوة، مقام خطاب. يعني لما يجيك على الجمعة دلوقتي يدخل عليك كده اقعد علي، اقعد علي يا ضال انت، هينفع؟ الحكم شيء والخطاب شيء. فقول له قولا لينا، مسألة تتعلق بالدعوة، بدعوات كافر، مسألة تتعلق بالحكم عليه. مبتدع مسألة تعلق بالحكم عليه، خطابه مسألة تعلق بالدعوة، فلا تأخذ من هذا دليلا على ذاك، ولا تأخذ من واقع الشيخ في مسألة تعميما في كل مسألة، ولا تأخذ من نهي الشيخ اسكت لما يسأل عن معين مسألة، اسكت تقل لا تحدث فتنة فتعمم أن هذا هو حكم من مسألة عند الشيخ. كل هذه أمور ولا شك أنها لن يوفق إليها إلا من ضبطت مثل هذه المسائل. ولهذا هذه المسائل كنصيحة عامة، إذا أشكل، ونحن دايما نقولها من منذ أن عرفتمونا، يعني مش من اليوم ولا غد ولا، إذا أشكل عليك شيء ووقع في نفسك شيء فارجع إلى عالم، مش لازم شيخ معين، فارجع إلى عالم تثق بدينه قبل أن تتكلم. يعني مش تنشر وبعد 3 سنين بأرجع العالم، لأنه قد يتأثر بشبهتك أحد فيفتن. اكتمها. ابن الديلمي قال وقع في نفس الشيء من الايه، أتيت مش نشرت مش نصحت، أتيت وبين مكع. ليه؟ إما أنها شبهة ستزال عنك يبقى أنت ما نشرت الشر هذا، تمام، وإما أن يكون يا أخي يمكن حق عندك يقبل، لفتة علمية طيبة تقبل. يبقى الأول ارجع قبل أن تنشر. يقع في نفسك شيء عندك أهل العلم مباشرة، لا تستحسن تقول لا دي مش مسألة محتاجة العلم، أصلا واضحة جدا 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 واضحة. كم من مسألة واضحة جدا 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 عند قائلة وهي خلاف السنة، يا أخي في الصحابة هذا كان موجود فما بالك. أظن واضح عند ابن عباس، واضح جدا 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 إن الربا ربا فاضل نسيئة، واضح جدا النص إنما الربا نسيئة، ولا هو يفتي بخلاف الواضح؟ واضح عند ابن عباس إن الرمل كان ثم انتهى، إنما فعل نبي العلم. واضح جدا عند عائشة رضي الله عنها بسمع عدلتمونا عدلتمونا بالكلاب، هذا واضح جدا. واضح جدا عند معاوية بن أبي سفيان أن على الحق في ما فعل من ختال علي، واضح جدا عند علي رضي الله عنه أنه هو على الحق. واضح جدا عند عمار وطوف المساجد يحذر من أن تسير خلف عائشة، واضح جدا هذا هو الحق. واضح جدا عند عمرو بن العاص الحق، واضح 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 واضح، ولكن يبقى المصيب والمخطئ، يبقى المصيب والمخطئ. فكم من مسائل قد تزعمها واضحة وهي خلاف هذا. يبقى قبل أن تنشر، هذه ليست للنشر، هذه للاستفسار والسؤال. هذا الطالب الموفق وحينما يأتي يعرض على شيخ يعرض الأمر شاملا كاملا له عليه، ما يعرض الأمر ماذا؟ ليستخرج جوابا، لأنه بذلك سوف يكون مسيئا، لأنه بيهيئ نفسه الشيخ. يعني مثلا عندنا شيخ واحد يا شيخ بيعذر عباد القبور ويقول يعذرون بالجهل يا شيخ، وعندنا واحد، طيب خلاص انت معناه ان عندك داود بن جرجيس، طبعا هذا حذروا من هذا، ما ادري يعذر عباد القبور يا شيخ ويعذر كذا، معناه ايه يا اخواني؟ ده داود بن جرجيس ولا ابن دحلان تاني طلع لنا في المكان هذا؟ لكن عندنا واحد يا شيخ يقول بان المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين وكذا إذا وقع في فعل شرك أو قول شرك فإننا ننسخ الحكم حتى تتوفر شروط دفن موانع. قلت يا شيخ أنت نفسك، قلت يا شيخ في فتوى كذا 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 كذا، قال ابن عبد شيخ كذا، قال أبو بطين كذا، فما حكم ذلك؟ سترى الجواب آخر. ليه؟ لأن ذا هيكون طالب علم أقل الأحوال عند الشيخ أخطأ، أقل الأحوال عند الشيخ أخطأ في الفهم، لكن لن يكون الضال المضل، تمام. فحينما تأتي حتى تستفتي الشيخ فلابد أن تستفتيه. أحد هؤلاء ينقل أن الشيخ العثيمين أخبرني، نعم أخبرني الشيخ العثيمين أن ما أدري كذا، أن لبس الغطرة بدعة. فين أخوكم هذا نقل عن هذا الذي كان عند الشيخ العثيمين؟ الشيخ العثيمين بيني وبين ما سمعه أن لبس الغطرة هذه أشبه بالبدعة. ألا ده الشيخ ما بيطلعش أبدا إلا ولو لبس الإيه؟ الغطرة. أحيانا كان يحسن رأس كده أحيانا قليل، لكن الشيخ على طول بغطرة، هيبقى بدعة كيف؟ أو القلنصوة. أي نعم، منين جد؟ في فتوى للشيخ، في شرح للشيخ ذكر فيها ده. فمسألة بقى أن الشيخ أفتاني، أن الشيخ قال لي، أن الشيخ كان يرى تكفير فلان، أن الشيخ كان، هذا مشكلة وقضية، الله المستعان. نعم.